الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فنستانف باذن الله تبارك وتعالى دروس الفقه والاسلام, يعني هو دين حياتي يتعامل مع الحياه وينظم كل شؤون المسلم وحتى الامور التي هي اصلا من قبل العادات اذا تعرض لها الشرع بامر او نهي فانها تنتقل من العاده المحضه الى العباده بحيث يصير هذا الشيء المامور به او المنهي عنه حدا من حدود الله تبارك وتعالى. ينبغي ان يتعبد المسلم بطاعه ربه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرع من هذه الأديان. وقد تعجب بعض اهل الكتاب من هذه الطبيعه للاسلام فقال يوما لواحد من الصحابه رضي الله عنهم, يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الفرائض, يعني قضاء الحاجه, علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه الاشياء الدقيقة أو الشخصية جدا في حياة الإنسان. ويقول بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم, ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من طائر يطير في السماء أو يطير بين يديه في السماء إلا ذكر لنا منه علما فصلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي هذا هو الإسلام, هذا هو الدين الحق. إذا جئته من أي النواحي, إذا نظرت إليه من أي زاوية من الزوايا توقن انه لا يمكن ان يكون الا يمكن الا ان يكون هو دين الله عز وجل الحق وشريعته الخالده وكلمه الله التي لا تبديل لها. اذا نظرت الاسلام من جانب العقيده تجد التوحيد وتجد تنزيه القلب من نجاسه الشرك فنظافه القلب من كل الاخلاق الرديئه والعقائد الفاسده وتزكيه للنفس بهذه العقائد الصالحه. إذا نظرت إليه من أي جانب من جوانب التشريع أو العبادة توقن يقينا كاملا أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا هو دين الله عز وجل عليه الصلاة والسلام, وهذه الشريعة هي شريعة الله ولا تجد لذلك تفسيرا سوى ذلك أبدا. فنقول هذا بين يدي هذا الباب الجديد من الأبواب بعدما فرغنا من باب الآلية وهو باب الاستنجاء وآداب التخلي, ناحية شخصية محضة ومع ذلك تجد فيها تشريعا وامرا ونهيا وآدابا وحدودا لله عز وجل حدها يجب على كل مسلم ان يتعلمها كي يعني يلتزم بها. فهذه ايضا ايه من ايات يعني تنظيم الاسلام لادق شؤون الانسان, فما من الناس الا وهو يحتاج الى هذه الاداب حتى يعني حتى يكون متبعا لكتاب الله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون فقط في الواجبات أو المأمورات وليس فقط أيضا في الآداب الشرعية وإنما أيضا حتى في العادات المحضة, كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين, يقول اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وسلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها, بل ذلك في جميع أمور العادات, فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك, فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادة. فهذا في العادات المحضة، فكيف بالأداب، بل كيف بالأوامر والنواهي التي فيها حلال وحرام ومستحب ومكروه. نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر بعض مسائل الاستنجاء وأداب التخلي، ونحاول أن نلتزم بالخطة الأصلية التي وضعها صاحب الكتاب الذي نطرحه، وهو منار السبيل في شرح الدليل. يقول باب الاستنجاء وأداب التخلي، فيقول في المثل أولا كل المثل متعلق بهذا الباب. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يبقى أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإلقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان ورمله كاف. ويتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويلزم أحدهما والماء أفضل. ويكره استخبار القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعرض وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. هذا هو الفصل الأول من هذا الباب. فيبدأ بذكر تعريف الاستنجاء. والحقيقة هنا تستعمل يعني عدة أسماء في معنى الاستنجاء. يطلق عليه أحيانا كما هنا الاستنجاء أو الاستقابة، وأحيانا الاستجمار. فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ الاستقابة والاستنجاء والاستجمار هي عبارات عن إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه. الاستقابة والاستنجاء، الاستقابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار. الاستقابة أو الاستنجاء إما يكون أحيانا بالماء وأحيانا يكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار، وهو مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار، كما معروف في رمي الجمرات مثلا في منى أو الجمار. فالاستجمار يعني هو يختص بالأحجار لأنه مأخوذ من الجمار، كما ذكرنا يعني الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. يقال استطاب وأطاب إذا استنجى، سمي استطابة لأنه يطيب جسده لإزالة الخرج عنه. والاستنجاء هذا استفعال من نجوت الشجر، نجوت الشجر أو نجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه بهذا التطهير قطع الأذى عنه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع للإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخلال هذا الدرس نتدرس شكوى وننفث عن هم، ونبين أمرا طالما كدر ما صفى بين الناس من الأمور وفرق ما اجتمع من عزمهم وطال وجال في نفوسهم حتى عانوا من عناء شديدة. هي ظاهرة شائعة وقد ظهرت بكتاب يناقش هذه الظاهرة ويصف الداء والدواء بأدق من الوصف، فرأيت المبادرة بعرضه ومدارسته لأهمية هذا الموضوع ألا وهو موضوع المواعيد والوعود والالتزامات. والكتاب رسالة تسمى ظاهرة التهاون بالمواعيد الأسباب والمشكلات والعلاج للدكتور محمد موسى الشريف، وهو من المؤلفين المتميزين الذين يحسنون وله حظ وافر في طلب العلم الشرعي والدراسات الشرعية. لم نقصر في هذا، لكنه على كل حال عند الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة المنصورة دارس ويتحقق من طريق الشاطبية والطيبة ويدرس القراءات العشر، وله وظائف كثيرة جدا في الدعوة تعكس مدى اهتمامه بالوقت واستثماره لوقته. لكن الذي يلفت النظر في ضمن مؤهلاته الكثيرة جدا أنه يعمل قائد طائرة، قبطان طائرة في الخطوط الجوية السعودية، يعني يعطينا الفكرة في اهتمام الجنوعين. المفترض أن قبطان الطائرة ده فعلا يكون نموذجا فذا في الحفاظ على المواعيد. إن هو يناقش هذه القضية، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عن الوفاء بها، وكيف أن ذلك بعد أن كان شفت أهل البطالة والتثلث صار سمة كثير من أهل الفضل والصلاح. فيقول جاء الإسلام العظيم بجملة من الآداب الاجتماعية كان فيها فريدا متميزا، مثل تميزه وانفراده في كل ما جاء به من عقائد وأحكام. ومنبع هذا التفرد والتميز هو أنها منزلة من لدن الله العليم الحكيم، العليم بما يصلح عباده، الحكيم في تشريع ما يرتقي بهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآداب الاجتماعية الواردة في الكتاب الكريم سنة النبوية المشرفة هي نتيج واحد ملتئم متماسك لا يمكن الأخذ بطرف منه دون سائره، بل لا بد من التحلي به جملة وتفصيلا حتى يسود المجتمع ويرتقي في سلم المجد والعلم. يكون من الآداب الاجتماعية المؤثرة في المجتمع وأحكام أمره وثلاثة سيره وحسن ارتباط أفراده بعضهم ببعض أدب الوفاء بالمواعيد المضروبة. لا شك أن انضباط هذا المجال بالذات يصبح مقياسا لمدى انضباط المجتمع ككل. ولذلك وللأسف الشديد نجد في المجتمعات
سمي الاسم الجاهل. وقال ابن قتيبة: بل يعني ليس مأخوذا من القطع، قطع الخبر أو الأذى عنه، وإنما قال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، النجوة ما ارتفع من الأرض. لماذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، بحث عن شيء مستتر من الأرض النجوة فاستتر بها، فمنه سمي الاستنجاء. وكما ذكرنا الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار، وذلك لأنه يستعملها في استجماره. فهذا فيما يتعلق بالتعريف. أول التنبيهات التي تشير إليها أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجائي، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجائي. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. عزاه في المغني إلى الطبراني في معجمه الطيب. لكن قال الألباني في رواية غريب: حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهمه. هذا الحديث اللي هو من استنجى من الريح فليس منا، المناقشه هنا في نفس الدليل وليس في الاستدلال. يعني الصحيح ليس من الدين بل هي بدعه، الانسان يستنجي من خروج الريح هذه بدعه وضلاله. استدل لهذا الحكم بهذا الحديث فالمناقشة في الدليل لا استئناف الحكم، الحكم صحيح لكن الدليل كما قال الشيخ الألباني حفظ الله هذا حديث ضعيف جدا وعزمه للمعجم الصغير وهم، هذا حديث رقم 49 في رواية الغليظ. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال إذا قمتم إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوه من الشرع ولم يرد الشرع بالاستنجاء يعني لم يأتي نص ولا هذا في معنى المنصوص عليه حتى يخاف عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، يعني بحيث رجل نام ثم استيقظ يعني هل هذا يطلب منه الاستنجاء؟ كلا، النوم في حد ذاته لا توجد نجاسة حتى يزيلها، كذلك إخراج الريح لا يستلزم الاستنجاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح بالإجماع، فالدليل هنا هو الإجماع وليس الحديث القائل، أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء، والذكر وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، حكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم، يعني هذا لا يقدح في الإجماع. قال الشيخ نقص في الانتخاب إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة، إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة، وقال الزرجاني يكره الاستنجاء من الريح، والله أعلم. فهي المسألة الأولى أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ذكر أيضا معنى الاستنجاء والاستقاضة والاستجمار وصرفنا بين الاستجمار والإطلاق. أما ذكر العلماء شروطا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو ذكر في المنوال السبيل حدا مختصرا جدا لهذا الأمر، فقال هنا
العجب العجاب في قضية الانضباط في المواعيد والالتزامات، مع أن دافعة إلى الانضباط ليس التعبد بذلك لأنهم لا يعرفون الله حتى يعبدوه بذلك، وإنما دافعهم هو الاستثمار المادي محافظة على الوقت لأن الوقت في نظرهم من ذهب أو أنفس من الذهب، فبالتالي لأجل تسير أمور الاستثمار وتحصيل الأموال وتفكيرها والتجارة ونحو ذلك نجد انضباطا يصدر للأسف هذه المجتمعات، ومن ثم لأنها أخذت الأسباب ترقت في أمور الدنيا رغم أنه لا دين لها، فكان الأولى أهل الإسلام أن يتعبدوا بمثل هذا وينعكس الأمر، لكن الأمر كما نردد مرارا إنما نحن فيه من آفات لا يمكن أن يكون سببه التزامنا بالإسلام، ولكن كل مشاكلنا تنبع من أننا لا نلتزم بحكم الإسلام ولا بآداب الإسلام. إذا انضبط الناس في أمر الوفاء بالوعود والمواعيد قوت الثقة بينهم وبين بعض واطمأن بعضهم إلى بعض ووافق بعضهم بوعد الآخر وكلامه وعهده والتزامه والوعد المضروب الذي ارتضاه وقبله. للأسف الشديد يوجد تعبير يعني إذا سمعوا من بعض الإخوانين الجد الغرب الذين يعيشون في المجتمعات الغربية المسلمين، إذا ضرب واحد لآخر موعدا يقول له الآخر معاد إنجليزي ولا عربي، لو معاد إنجليزي معناه لابد أن يأتي به في الدقيقة والثانية، أما معاد عربي فإيه يعني إحنا حاجة واحدة والأمور إيه ممكن يقول لك الساعة 5 ويجي لك 6 7 يعني إيه، أو بعد الظهر بعد الظهر يبقى إيه مشروك لحد العشاء مثلا، بالعكس المفروض معاد إسلامي يلتزم التزام المسلم الذي يحافظ على عرضه أم موعد النفاق، لأن إخلاف الوعد من سمات النفاق، وليس أن نقول معاد فرنجي ولا عربي، فهذه أيضا من مظاهر شيوع هذه الظاهرة. يقول إني وجدت الناس كافة إلا القليل لا يقيمون لهذا الأمر وزنه الذي ينبغي له، ويفرطون فيه تفريطا بينا ويحصرون فيه كل التقصير، والعجيب أنهم بعد كل ذلك التفريط والتقصير لا يرون أنهم قد أتوا شيئا ولا أنهم مؤاخذون بشيء ولا تلزمهم نقيصة، وتعارفوا على ذلك تعارفا مريبا، وتحالفوا على التأخر عن مواعيدهم تخلفا عجيبا غريبا كأنهم تواصوا به. يقول إنه أمضى أكثر من 20 سنة في معاناة هذا الأمر وتجرع وصفه ومحاولة علاجه، لأن في مجتمعنا الشق الذي ينضبط بهذا الأدب يعاني عناء شديدا جدا، لأنه في الغالب لا ينضبط إلا أن هذا الأمر له قيمة عنده وله وقت حجم الطبيعي. فإذا تعامل في مجتمع متسيب متفلت لا يراعي على الإطلاق موضوع المواعيد والانضباط والمعاملات متشعبة، فبالتالي هو سيعاني عناء شديدا. بعض الناس بيحاول أن يتكيف مع هذا الوضع الغريب عن الآداب الإسلامية بأنه هو كمان يقطع العكس الطباع عشان يستطيع أن يتحمل هذه الثورة، لكن الذي يصمد ويظل محافظا على التزام وانضباط رغم أن معظم المحيطين به لا يرفعون بذلك رأسا ولا يزالون بذلك أبدا، فهذه بلا شك درجة من القوة والهمة والعزيمة من الندرة بمكانها. يقول صنفت الحفاظ على الأوقات كتب كثيرة وتنوعت المقالات كلها تركز على الاستفادة من الأوقات وأن الوقت هو الحياة، وتبرز أهمية الوقت وتدلل عليه وتذكر أمثلة مضيئة سواء في الفلك أو الخلف كيف استفاد أصحابها من الوقت استفادة بينة وتركت بذلك أجمل وأحسن الآثار. يقول كتب عن الوقت كثيرة، لكن هذه قضية ذات وهي قضية الوفاء بالمواعيد أو ظاهرة التهاون في المواعيد والوعود، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عنها. يقول إنه لم يجد مصنفا مستقلا في بيان أهميتها فكتب فيها هذه الرسالة وصنفها كي ينتفع الناس بذلك. يقول ومن ثم أردت النصح لإخواني الصالحين خاصة الذين يخشون الله تعالى فيما يأتون ويذهبون،
الاستنجاء وإزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أي حجر طاهر مباح منقم بماء طهور، فيتعين إزالة النجاسة إذا استعمل ماء أن يكون هذا الماء أو ماء مطلقا، فلا يصح بأي ماء غير الماء، أي سائل آخر غير الماء المطلق لا يجوز إزالة النجاسة به أو الاستنجاء به، أو حجر طاهر احتراز من النجس مباح منقم، وسنذكر التفصيل إن شاء الله. يقول قال الشرح والاستجمار بالخشب والفرق وما فيه معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، يعني المقصود الحجر أو ما هو في معناه فإذا الحجر وذلك بأن يكون منقيا مطهرا. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع لأنها الألم اللي هي الروث يعني، أما العظم فلأنه زاد إخواني من الجن فأنا مرتبط الله عن الاستجاء بأحدهما، فتخصيصها بالله يدل على أنه أراد الحجارة أو ما أو قام مقامها الحجارة أو ما قام مقامها، لأنه خط من هذه الأجسام الصلبة ألا يستعمل الرجيع أو العظم كما يعني تزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. قال فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ففي مثل ذلك الأحجار لا تزيل العين والأثر إنما تزيل العين فقط وتبقي أثرا، وهذا عفي عنه لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز منه. فإذا رجل استنجى حتى مع وجود الماء استجمر من أحجار فالأحجار تبقي أثرا وإن كانت تزيل العين تلقي، فإذا توضع بعد ذلك هذا وجود صحيح وصحابته صحيح حتى لو مع وجود المهلاك من كلام في الأفضلية فيأتي إن شاء الله. فيقول فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آثرها نقيا لا أثر به، يعني يخرج آثر الأحجار نقيا لا أثر به. أما شرط ما يستنجى به فكما أشرنا، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول والخشب والخرق وكل ما ألقي به فهو من الأحجار، يقول هذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي وهو قول أكثر أهل العلم، وفي رواية أخرى لا ينذر إلا الأحوال، اختارها أبو بكر وهو مذهب داوود. نعم، وقيل بل صحيح أن داوود وغيرهم أذهبوا أيضا الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، فقالوا هذا معناه أن لا بد من الأحجار. والصحيح أن خلاف هذا، صحيح أنه يجزئ الأحجار أو ما قام مقامها. فالسؤال الآن، طيب لماذا قال يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار؟ هذا الحديث يعني أقل منه بعض إما ممن ذكرنا ونسب كما ذكرنا إلى داود ابن علي أنه أن الرسول أمر بالاستنجاء بالأحجار عليه الصلاة والسلام، فيعني يجب أن يلتزم هذا الأمر ويقتصر على الأحجار، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن هذا فيه رخصة، والرخصة أتت بصورة مخطوطة فيجب الاقتصار عليها تماما كما نقتصر على التراب في التيمم، فكذلك نقتصر على الأحجار في الاستنجاء. أجاب العلماء عن ذلك فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار وسبعه من الحديث، فإنما نص على الأحجار. لماذا؟ لأن الأحجار هي
ويهمهم رضا الله تعالى فيما يصنعون ويتركون، وهم ملك البلد، يعني المنتسبون أو المنتسبون للعلم هم ملك البلد، كما يقول الشاعر فيه يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فتك، يعني أن تصلح صعب الطعام بالإيه؟ بالملح، لما تكون خليط، فيقول إذا كان الملح الذي يصلح به الطعام هو نفس فاتك، فمن الذي يصلح الملح؟ بمعنى أنكم أنتم منوط بكم إصلاح المجتمع. يقول وهم ملح البلد وفاكهة القوم وخلاصة الناس وبقية السلف وطليعة الخلف ورواد المعاني وقناط الحسنات، وعليهم الأمل معقود وإليهم النظر ممدود، وعلى كواهدهم إعادة نجد الأمة، وقد عزموا على هذا وتعاقدوا عليه، لمثل أولئك أوجه نصحي وفيهم أسدد اتهام عبدي، لأني عليهم حريص وبهم رابط وعليهم مشفق ولهم ناصح ومسدد ومؤيد. يبدأ أولا بالتأصيل لقضية الالتزام بالمواعيد المضروبة وعدم التخلف عنها، التأصيل البحث عن الأصول الأدلة في هذه المسألة، يبدأ طبعا بخير الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى وبما جاء في القرآن الكريم عن هذه القضية. فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بجملة من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وجعل لها أجلا مضروبا وموعدا محددا بينه على لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها. عنصر التوقيت عنصر أساس جدا في العبادات، يعني عامة العبادات مرتبطة بالتوقيت كما سنلاحظ. هو هنا سيقول جملة وحقيقة لفتة رائعة جدا تبين موقف الإسلام والقرآن الكريم والسنة من قضية التعامل مع الأوقات والمواعيد، هو الآن يمهد للدخول إليها فلنترقبها. يقول وحتى عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها، وجعل الصلاة مثالا على ذلك، فقال جل من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا مرتبة بأوقات. يقول فإذا صلى المرء قبل دخول الوقت بثانية فكبر ودخل في الصلاة، هل تصح هذه الصلاة؟ بثانية واحدة قبل دخول الوقت فلا تقبل منه هذه الصلاة ولا تصح، لأنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. كذلك إذا أفطر قبل مغرب الشمس بلحظة فصيامه باطل، وإن شرب أو أكل بعد الفجر بلحظة عالما متعمدا فصيامه باطل، وهكذا. فأنظر هذه العبارة، يقول فدين يقيم عباداته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم. هو دل الأول أن حتى اللحظة تفرق العبادات، يعني الإسلام يتعامل مع اللحظة حتى باللحظات ثواني. بعض الناس نجدهم ينبهرون بمواعيد الأوتوبيسات والمواصلات في بعض البلاد الغربية أنها تيجي بجزء من الدقيقة، يعني يقول لك الميعاد الكبير ساعة مثلا 10:03 بالضبط، يكون فعلا في نفس الوقت لغاية الدقيقة، فالإسلام ليس كما الدقائق زي العبادات كما ترون مرتبطة وأحكامها حتى بالإيه؟ باللحظات. لو لحظة قبل غروب الشمس أكثر يبطل صيام اليوم كله. فإذا أليس هذا من أقوى المؤشرات على اهتمام الإسلام بأدق وحداد الوقت وهي اللحظات أو الثواني؟ بلى. يقول فدين يقيم عبادته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم، إذ يترقى أتباعه على الدقة والنظام وعلى مراعاة الأوقات والتثبت في الأزمنة. فحري به أن يكون أكثر أهل الأرض انضباطا ومحافظة على موائده. لكن لما بعدنا عن ديننا وإسلامنا ظهرت فينا جملة وافرة من العلل، منها هذه العلة الضغيرة، علة تضييع المواعيد والتفريط فيها. يقول بعض العلماء أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت.
يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه السلسلة وهي بعنوان السلفية شبهات وردود لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم. والآن مع الجزء الأول.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن اليوم نقف على أعتاب نهضة قرآنية وصحوة سنية ويقظة سلفية، نتلمس الطريق الذي نرتقي بسلوكه إلى مستوى الجيل الأول بعيدا عن المخلفات التي أثمرها الغزو الفكري الحديث والقديم، الغزو الحديث المتمثل في العلمانية والاستشراق والتنصير إلى آخره، والغزو الفكري القديم المتمثل في الفرق الضالة من الباطنية إلى آخره. والطرق اليوم شتى، وكل يزعم أنه يريد الجنة ويريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حري بنا حينما نقف عند نقطة البداية أن نتحرى وأن ندقق كثيرا قبل أن نحدد الطريق الذي نسلكه. علينا أن نتحرى صحة هذا الطريق الذي نسلكه قبل أن تطأه أقدامنا وننفق فيه بضاعة عمرنا، فإذا بنا أمام سد منيع يحول بيننا وبين طريق النجاة. ذلك أن الله عز وجل قد سد كل طريق يوصل إلى الجنة إلا طريقا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل إن فساد الانتهاء من فساد الابتداء، ولذلك من علامة سعادة الإنسان أن يقيض الله تبارك وتعالى له علماء أهل السنة وعلماء المنهج السلفي حتى يأخذوا بيديه من بداية الطريق ويحفظوا له بضاعة عمره ولا ينفقها في بنيات الطريق يمينا وشمالا. لذلك قال بعض السلف، ابن شوذب رحمه الله تعالى، من سعادة الحدث والأعجمي والشاب إذا نسك أن يقيض الله تبارك وتعالى له رجلا من أهل السنة ليحمله عليها، وبالتالي يعني يحميه من الضلالات وما أكثرها. الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى هداية إلى الطريق، ثم داخل الطريق نفسه يحتاج إلى هداية في الطريق، هداية إلى الطريق وهي الهداية إلى دين الإسلام. فالإسلام وسط بين الملل كلها، هو دين الحق الوسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، بين أهل الشرك وأهل الكتاب وغير ذلك. فالإسلام في الملل وسط بين الأديان، وفي داخل الدائرة الإسلامية أهل السنة بين الفرق الإسلامية وسط، كما أن الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. فالهداية للطريق يعني أن تهتدي لأن هذا الطريق هو الذي يوصلك إلى هذه الغاية أو إلى هذا البلد الذي تقصده مثلا. هل إذا وضعت قدمك في هذا الطريق هل يكفي هذا لتحقيق غايتك ووصولك إلى النهاية التي تصبو إليها؟ كلا، ما زلت محتاجا إلى هداية في الطريق. في داخل هذا الطريق لابد من احترام إشارات المرور، هنا منحنيات، هنا مطبات، هنا انتبه أمامك إصلاحات، أمامك كذا. إذا الإنسان في الطريق الذي يسلكه في السفر لابد أيضا حتى ينجو ويصل سالما أن يحترز ويحتاط لما قد يعترضه من عقبات تحول دون وصوله إلى غايته المنشودة. كلنا اليوم نصب إلى التغيير، وكل الناس يتحدثون عن وجوب تغيير واقع المسلمين وما آل إليه حال هذه الأمة. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في وضوح كامل طريق هذا التغيير، فقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
غالب الموجود للمستنجي بالفضاء، الشخص الذي يستنجي بالخلاء أو في الفضاء الصحراء أو المكان الخالي، الأحجار لا مشقة فيها ولا تكلف، لا كلفة فيها في تحصيلها، فهذا خرج مخرج الغالب. هذا الحديث يعني ولا يستنجي بثلاثة الأحجار، النص على الأحجار إنما خرج مخرج الغالب، إن أغلب ما يستعمل هو الأحجار لسهولة في تحصيلها ولأنه لا مشقة فيها ولأنها غالب الموجود في الفضاء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا القيد. فهل يجوز أن يستدل بهذا الآية على أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر خلاف الإملاق الفقر؟ لا يجوز. لكن لما كان الغالب أن السبب الذي يدعو كان يدعو هؤلاء العرب في الجاهلية إلى قتل الأولاد هو الحق، فلذلك نص عليه. كذلك أيضا مثلا قوله تبارك وتعالى يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فغالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلذلك نص عليه جرى مجرى الغالب. وإن كان فهل يصح أن يستدل بهذه الآية كما فعل بعض الذين في قلوبهم مرض؟ هل يصح أن يقال يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ كلا. فهذا أيضا خرج مخرج الغالب، أن غالب أحوال الربا هو هكذا. مثلا لا مثلا قوله تبارك وتعالى: أليس عليكم جناح أن تقتلوا من الخلاف إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا؟ هل هذا فقط في حالة الخوف أم أن هذه نقطة عامة في أي سفر يقتل الإنسان الصلاة؟ فهذا يعني كل هذا مما لا مفهوم له يعمل به لخروجه على الغالبين، فهذا خرج مخرج الغالب. ولست لذلك هذا نص على الأحزاب هذه العلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا يعني على أن كل ما يزد الأحجار ويؤدي وظيفتها له نفس حكمها في جواز استجوابه. يقول: ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستصابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستجب منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لينهانا أن التنبية بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم، وأن نستجمر برجيع أو عظم. هذا رواه مسلم. فتخصيص الله بالرجيع اللي هو الرجل يعني والعظم يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها. وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كما يقول الإمام الزهقي، هذا في الحقيقة هو ليس حديثا مرفوعا لكن له من كلام طاووس، هذا الصحيح أنه من كلام طاووس كما قال الزهقي. وروي أيضا من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا، فحديث المروي عن طاووس، وطبعا طاووس يعني تابعي، فهذا الحديث منقطع. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليتصف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفيات من تراب، رواه الدارقطني. وقال: وقد روي عن الجعلات مرفوعا، والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس، فانتهى الكلام. يقول الإمام بعدما ذكر أن الصحيح وقف هذا أو أن هذا الكلام هو من كلام طاووس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر البيهقي أن ذكر هذا الحديث روي عن فرقة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا ضعيف. قال:
بداية يجب أن تبدأ من أنفسنا، لابد أن تبدأ بداية التحول وبداية التغيير. كل يغير في نفسه ويصحح في نفسه. أمة استغرقت قرونا كي تنهار، لك أن تتخيل كيف كانت عظمة هذه الأمة. استغرقت، ومعروف أن الانهيار والهدم أسهل وأسرع من البناء، فتخيل أمة استغرقت قرونا حتى تصل إلى وضعها الحالي، هل يمكن أن تبنى من جديد في يوم وليلة؟ كلا، بل لابد من احترام السنن الكونية في هذا التغيير. كثير من الناس يقفز إلى أذهانهم التغيير بالمعنى السياسي، أما التغيير الحقيقي لابد أن يبدأ أولا بتصحيح فهمنا للإسلام، لأن كل ما عدا ذلك إنما هو وسائل لخدمة هذا الإسلام. فالجهاد والدعوة وما إلى ذلك من الوسائل إنما هي وسائل لنشر الفهم الصحيح للإسلام وتصحيح عقائد الناس، واضح؟ أما الغاية العظمى فهي تغيير المفاهيم، تغيير الفهم، تغيير العقيدة وتغيير السلوك. فإذا لا ينبغي أن نزدري هذه الخطوة المهمة جدا، وهي أن قبل أن نسلك الطريق لابد أن نحدد أي طريق نختار وأي طريق نسير، ونغير في واقعنا وفي خطتنا ما يستلزمه سلوك هذا التغيير. حديثنا اليوم عن السلفية أو المنهج السلفي أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إلى غير ذلك من المسميات التي كلها اسم لمعنى واحد يرجع إلى هذا المعنى الذي نذكره. والسلفية نسبة إلى السلف، نسبة إلى السلف، وهم القوم المتقدمون كما قال تبارك وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا يعني تقدموا ومضوا، وقد استعمل نفس هذا الحرف سلفا بمعنى مضى وتقدم، كما قال تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى. وقال تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى في الصيد قبل التحريم عفى الله عما سلف. عبر القرآن عن السلف بالمعنى لا باللفظ في مثل قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون، يعني السلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الواقع التاريخي فالسلف هم الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم. وفي الحقيقة إلى هذا الحد يعتبر هذا التعريف تعريفا زمنيا، يعني يعطي السلفية بعدا زمنيا. هذا التعريف غير كافٍ في الحقيقة، مجرد أن نقول الصحابة من سلف أو من مضى ومن تبعهم إلى آخره لابد أن نضيف إلى عنصر السبق، السبق والمضي الذي دلت عليه اللغة، لابد أن نضيف معنى مهما جدا وأساسيا، وهو أنهم هم السابقون وأنهم موافقون للكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني إذن السلف الصحابة ومن تبعهم، إذا وقفنا على كلمة من تبعهم إذن كلمة السلفية صارت لها بعد زمني، مجرد أن هي هو البعد اللغوي، السلف من تقدم ومضى. لكن هذا لا يكفي، لابد أن نضيف شيئا آخر في هذا الحد، وهو أن نقول ومن تبعهم بالنص القرآني بإحسان، بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا لم يشترط الله تبارك وتعالى الإحسان في الصحابة؟ لأن الصحابة بطبيعة الحال هم محسنون، فلذلك لم يقيد الصحابة، لم يقل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين كانوا محسنين أو المحسنين منهم والذين اتبعوهم بإحسان، كلا، وإنما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم اشترط في من يأتي بعدهم كي ينال هذا الوعد وهذا الشرف اشترط أن يكون موافقا لهم ومتبعا إياهم بإحسان. فأي دلالة أوضح من هذه الدلالة على شهادة الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم ومن زكاه الله وعدله لا يحتاج إلى تزكية وتعديل ممن سوى الله تبارك وتعالى. ولذلك كما هو معلوم في علم الحديث جهالة الصحابي لا تضر. إذا كان عندنا حديث صح سنده عن رجل إلى أن انتهى إلى رجل من الصحابة لا يطعن هذا ولا يقدح في صحة الحديث، لأن كل الصحابة عدول وليسوا محتاجين إلى تزكية بعد تزكية الله تبارك وتعالى لهم. فمن خالف الكتاب والسنة فليس بسلفي حتى ولو كان قد عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فليس البعد الزمني وحده كافيا
والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها، وفي ذلك منه سبحانه وتعالى تعليم وترضية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أداها المسلم في أول وقتها كما طلبت منه غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتفاع بتوقيت كل عمل بوقته المناسب له. ففي زمن يسير ينطبع سلوك فاعلها بخلق ضبط الوقت ودقة الوعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له على الوجه الأمثل، ويصير ذلك له عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته. وقد رسم الشرع الحديث التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، توقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والأضحية. طبعا رحلة الحج هي كلها انضباط من حيث المكان ومن حيث الزمان غاية الدقة. رحلة الحج انضباط على الوقت كجندي في سرية يتنقل من مكان إلى مكان تبع للتعليمات، وده شيء واضح جدا. أولا الوقت في أشهر الحج المعروفة، فإذا أتى أشهر الحجة يوم التروية اليوم السابع يخرجون إلى منى، يصلون الفجر ثم يصلون إلى منى ويصلون بها من الظهر إلى فجر اليوم الثالث، ثم إذا صلوا الفجر انطلقوا إلى عرفات، يبقون مثلا في وادي عرنة حتى إذا ما زالت الشمس وصلوا الظهر والعصر، لابد من الانتقال بعد جمع التقييم، الانتقال من وادي عرنة إلى داخل حدود عرفات انضباط وأوامر. ثم إذا دخلوا في عرفات يضحون ويظلون يدعون إلى أن تغرب الشمس وتمعن في الغروب، بمعنى أن يدخل جزء من الليل الجمع بين النهار وجزء من الليل، فإذا كان ذلك أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة، في المزدلفة يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير ثم ينامون، فإذا استيقظوا صلوا الفجر ثم وقفوا يدعون في المزدلفة أو في المشهد الحرام إلى أن تسفر الشمس جدا، يعني مش القرص يخرج أو يظهر تشرق الشمس، لا ينتشر الضوء، وقبل أن يحصل الشروق يتحركون إلى ما بعد ذلك إلى المنازل. تلاحظ عملية انضباط الوقت في غاية الدقة وكيف العبادات ربطت بهذه الأوقات وأحوال الشمس والقمر والظل ونحو ذلك. فالعبادات كثيرة جدا، هي الوقت عنصر أساس فيها كما قلنا في الحج في الزكاة لابد من مراعاة الحول الهجري، في الصوم في زكاة الفطر، في الأضحية في السفر والتيمم والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقيقة والحيض والنفاس وغيرها، وما ذلك إلا لمعلم ها رتب الشارع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع به. لما رفع المسلمون عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق جعلوا يتصرفون كأنهم لم يمرنوا أو لم يربوا على ذلك من أول يوم كلفوا فيه بأحكام الشريعة، وهي أول أحكام الصلاة، فكل مسلم يصلى والمفروض بالصلاة تعلم المحافظة على الوقت. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيا كريما بالصدق في الوعد والالتزام به، فقال جل من قائل في شعر إسماعيل عليه السلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: صدق الوعد من خلق النبيين من أخلاق الفاسقين والمنافقين. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل فوصفه بصدق الوعد واختلف في ذلك، فقيل إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى كذب، وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كانت اليوم الآخر جاء
لقي. وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، فأناوله العود والحجر، العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. إن الحجر وما في معنى الحجر، لكن التراب الرخو ليس في معنى الحجر، التراب الرخو لا يقوم مقام الحجر المأمور به، لكن إذا كان ترابا مستحجرا، تراب المستحجر المتضام المتماسك يكون شبه الحجارة، فإذا أمكن الإزالة به والإنقاء يكون حكم حكم الحجر، فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لبليز لأنه تعلق بالمحل. يقول الإمام المقدمة ذاكرا الأدلة على مذهبه صحيح مذهب صحيح، وهو صحة الاستنجاء بالأحجار أو ما في معناه، بعدما استدل الأحاديث الضعيفة هذه قال: ولأنه متى ورد النقص بشيء بمعنى المعقول وجب تعبيته إلى ما وجد فيه المعنى. متى ورد النقص بشيء لمعنى المعقول معنى يستطيع أن يدركه ويقول لنا وجب أن يتعدى هذا الحكم الى ما ولد فيه نفس هذا المعنى وهو ما يسمى ايه القياس. هذا هو القياس. والمعنى هنا إزالة عين النجاسة. المعنى المعقول ان المطلوب ان تزال عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الاحجار. هذا معنى معقول كحصوله بالاحجار، وبهذا يخرج التامر فلا يصح. يعني لو نذكر كلام من اوجبوا استعمال الاحجار قالوا ان الاستجمار رخصه، او ان هذا موضع رخصه الاستجمار بالاحجار. يعني ورد الشرع فيها باله المخصوصه وهي الايه الجمار. يقولون فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. فهم عملوا قياس على ايه؟ على التيمم. قالوا هل يجوز التيمم غير التراب؟ كلا، لان هذا رخصه اتت باله مخصوصه. كذلك قياسا على التيمم بالتراب وعدم جواز تعدي التراب الى غيره في التيمم، كذلك لا يجوز تعدي الاحجار الى غيرها مما هو في معناها في الاستجمار. فالجواب هنا الامام ابن قدامه رحمه الله يعكس هذا القياس عليه، يقول لا، نحن في الاستجمار بالاحجار نعقل المعنى. المعنى معقول. ما هو المعنى؟ هو ان المطلوب ازاله النجاسه. فهذا المعنى اذا وجد في غير الاحجار كخرقه كاوراق كأي جسم صلب غير الرجيع والعظم كما جاء في الحديث، إذا كان يمكن وتوفرت فيه الشروط التي سنذكرها فيجوز الاستجمار أو يجوز الاستنجاء به. أما التيمم فهو غير معقول المعنى. التيمم غير معقول المعنى، رخصة غير معقولة المعنى. نعم. يقول ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا. لأن الإنقاء مشترك في الاستجمار.
فأما الزلج الزجاج والفحم الرخو،
الرخو وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، فلا يجوز الاستنجاء بأي شيء حتى لو كان جسما طلبا غير الرجيع والعظم إذا كان لا ينقي، كالزجاج أو كالفحم الرخو. هو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحممة، نهى عن الاستنجاء بالحممة. هذا الحديث ضعيف. ولفظ الحديث قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو ورث أو
رحم. فقال له ما زلت هاهنا في انتظارك منذ أن. وقيل انتظره ثلاثة أيام. وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفاك، وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية والله تعالى أعلم. يعني ليس المقصود بهذه الأمثلة إلا مجرد أمثلة، لكن المقصود من الآية كريما أن هذا كان منهجا عاما في حياته كلها، وليس في مواقف معدودة كالذبح أو انتظار الرجل في النار أو نحو ذلك، وإنما عموم الآية الكريمة إنه كان صادقا وعدا وكان رسول النبي، يعني هذا كان خلقا راسخا من أخلاقه التي تميز بها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الآية أوردها الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه باب من أمر بإنجاز الوعد، وذكر قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال الحافظ الصحابي ومن الأدلة في الوفاء بالوعد ما أورده البخاري عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين المشار إليهما في قوله تعالى إني أريد أن أنجحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرة فمن عندي، في قصة موسى عليه السلام. يعني هنا إشارة إلى أجلين، ولكن لم يصرح. قال عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ولم يبين أي الأجلين ثمن ثم. سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فرد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قضى أكثرهما وأطيبهما، يعني عشر سنين، قضى أكثرهما وأطيبهما، رغم أنه كان بالخيار وكان يمكن بعد ثمان سنين أن ينصرف، لكنه قضى ما يليق به وهو الإيه؟ الأكثر والأطيب. قضى أكثرهما وأطيبهما يعني عشر سنين. إن رسول الله إذا قال فعل، إن رسول الله أي موسى عليه السلام أو أي رسول من رسل الله من شأنه أنه يفي بالمواعيد إذا قال فعل. وهذا في صحيح البخاري. وفي لفظ آخر إن النبي إذا وعد لم يخرج. ثم قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والمراد برسول الله أو نبي الله من سقط بذلك ولم يرد شخصا بعينه. ووجه الاستدلال من هذا يعني وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالوعد أن موسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر. هو خيره على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. فموسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر وإنما قال له إيه؟ ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليك. فمع عدم جزمه بذلك وفاها وفى بها. فكيف لو كان قد جزم يعني مع عدم جزمه بذلك وأن الأمر على الخيار ومع ذلك هو وفى بالأكثر. فلا بالك كيف كان سيفعل موسى لو كان جزم بالوعد. جاءت جملة من آيات الكتاب الكريم فيها ندب أو إيجاب في قضية الوفاء بالوعد نصا أو إشارة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما السنة الشريفة فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهمية الالتزام بالوقت دقائق وثواني بيانا عمليا. فإنه صلى الله عليه وسلم حدد لهم أوقات الصلاة فلا يتقدموا على الوقت المضروب ولو لحظة، وبين لهم أوقات الصيام فطرا وإمساكا فلا يتقدموا عليها ولو لحظة، وكره لهم تأخير الفطر وأمرهم بتأخير السحور، وفي ذلك ما فيه من مراعاة الأوقات مراعاة دقيقة. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوقف موقف عرفة، فمن أفاض من عرفة قبل المغرب بلحظة لزمه دم عند بعض الفقهاء، ومن أتى بعد فجر النحر بلحظة.
كل السلف هم من مضى، ولكن من مضى ووافق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة. ولذلك كان أبلغ المطاعن التي توجه إلى دين الإسلام الطعن في الصحابة، لأن إذا هدمت هذه القمم قضوا على صلب الإسلام وجوهر الإسلام وفصلوا بيننا وبين هذا القرن الخيري وهذا الجيل المبارك. لذلك يقول القاضي أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة الصحابة رضي الله عنهم. إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن طعن الصحابة المقصود به الطعن في الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، فإذا جرحناهم معنى ذلك أن نبطل دلالة القرآن والسنة النبوية الشريفة. إذن المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة. وطبعا الأئمة لا يقتصرون على الأربعة، الأئمة كثيرون، والأئمة الأربعة من الأئمة الذين أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، الأمة إذا أجمعت على شيء فهي معصومة من الخطأ. فالأئمة الأربعة ما نقولهم يعني أنبياء ولا نغلو فيهم، ولكن نقول للأئمة الأربعة ومن غيرهم من الأئمة الذين أجمعت الأمة على تزكيتهم وعلى عدالتهم وعلى إمامتهم في هذا الدين، فهؤلاء أصلا منارات على الطريق، منارات على الطريق يعني نصب الله تبارك وتعالى ليدل الناس إلى هذا المنهج السوي. فهؤلاء هم السلف كما ذكرنا، أساسا الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، ونشترط الإحسان كما ذكرنا. ويدخل فيهم بلا شك أئمة الدين ممن شهدت لهم هذه الأمة الوسط بالإمامة وبعظم شأنهم في هذا الدين، وتلقى الناس كلامهم سلف عن خلف كالأئمة الأربعة والسفيانين والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي كلقب الخوارج والروافد والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وغير ذلك من أئمة الضلال. إذن كل من التزم بالعقائد وبفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكان، وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم وجمع بينه وبينهم الزمان والمكان. فكلمة السلفية هي إذا وصفت رجلا بأنه سلفي فهذه الكلمة عبارة عن تعريف مركز جدا ومختصر لمعاني كثيرة جدا واحترازات كثيرة جدا. فالسلفي تسمية مختصرة لتعريف مطول، فلان سلفي يعني أنك تقول هذا الإنسان ليس خارجيا يستحل دماء المسلمين ويكفرهم بالمعاصي مثلا، ليس رافضيا يكفر الصحابة ويلعنهم ويعتقد كذا وكذا من عقائد الرافضة، ليس محرفا ولا متأولا لصفات الله تبارك وتعالى كمن يفعل ذلك من أهل الكلام وغيرهم، ليس مشبها لله عز وجل بخلقه، ليس حلوليا ولا اتحاديا، ليس قبوريا يعبد القبور وينذر لأهلها ويفعل هذه الشركيات، ليس متعبدا بالتقليد متعصبا لإمام بعينه ولو خالف الدليل، إلى غير ذلك من المعاني التي تصب كلها في القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا معنى السلفي. إذا وصف شخص بأنه سلفي لابد أن تقفز إلى أذهاننا كل هذه المعاني أو البراءات من المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهناك الجماعات كلها أو الاتجاهات كلها متفقة على شيء أساسي، وهو أنهم جميعا يرفعون راية العمل والدعوة إلى الكتاب والسنة. فالدعوة إلى الكتاب والسنة يقاسم مشترك بين كل الاتجاهات وكل الفرق أو أغلب هذه الفرق، الجميع يدندنون حول كلمة الكتاب والسنة. الذي تتميز به السلفية هو هذا الاحتراز الذي تحدثنا عنه آنفا. نعم نقول أيضا معهم الكتاب والسنة، لكننا نزيد
حمة أو حممة، فإن الله الحممة طبعا هي الفحم، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا فلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود وضعفه الدارقطني والبيهقي. والزجاج أو الزجاج أو الزجاج بالفتح والضم والكسر كلها جاهزة. فشر الشيء الذي يستنجى به أن يكون قالعا للعين، العين النجاس ينقي ويقلع ويزيل عين النجاس، ولا يشترط أن يزيل الأخذ إلا الماء، واضح؟ الماء والذي لابد من إزالة إليه العين والأخذ، لكن ما عدا الماء طبعا هذه الأحكام ربما يتصور بعض الناس يقول كيف نخصص مثال أشياء، يعني نحن الآن في العيش في المدن والأمور ميسرة إلى حد بعيد، في هذا الإنسان كما يعني قال بعض الطلاب تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فمن مثلا أدى فريضة الحج مثلا ووجد الظروف التي قد يتواجد فيها الإنسان سواء في رحلة الحج نفسها بالذات مثلا بالبر او في اماكن المناسك سنة او منزلق او عرفات، يعرف قيمة الاحتياج مثل هذه الاشياء وكم يكون فيها من التوسعة على عباد الله تبارك وتعالى. يعني الانسان لا يبقى دائما في حالة الرخاء، لكنه يحتاج الى هذا العلم والتالي لابد ان يعني يعد له سلاح. يعني فشر الشيء المستنجى به ان يكون قانعا للعين، عين النجاسة. فالزجاج او القصب الاملك او ما يهمهما لا يزيد كما قال الامام النووي. اما الفحم ان كان الفحم صلبا لا يتفتت اجزى الاستنجاء به، وان كان رقوا يتفتت لم يجزي. وايضا الحديث نهى عن الاستنجاء بالحممة، هذا الحديث ايه ضعيف، فبالتالي لا يصح الاستدلال به. فالفحم يروج فيه نفس المعنى ويؤدي نفس الوظيفة إذا كان متماسكا يعني لا رخوا، وينقي ويقلع عين النجاسة فيجزئ الاستجمار به. أيضا إذا استنجى بزجاج ونحوه لازمه الاستنجاء ثانيا، شيء مثل الزجاج لا يقلع عين النجاسة فما يصح هذا، لابد أن يستنجى ثانيا بشيء كالحجر أو ما في معناه، واضح؟ فإن كان حين استنجى بزجاج بسط النجاسة أي إزالة النجاسة يتسبب في أن تتعدى النجاسة محلها حينئذ يتعين استعمال الماء. إذا تعدت النجاسة المحل يجب استعمال الماء، واضح؟ كما سنبين إن شاء الله، وإلا فتكفيه الأحجار. ايضا يشترط العلماء فيما يستلزم به ان يكون طاهرا، فان كان نجسا لم يجزه، لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لا بد ان يكون كما ذكرنا اول شيء ان يكون منقيا قالعا لعين النجاسه. الشرط الثاني ان يكون لا يكون نجسا، لا بد ان يستنجى بشيء طاهر، فان ازال النجاسه بشيء نجس لم يجزه. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يجزئه لانه يزكته او يزكف كالطاهرين. يقول ابن سلامه ولنا ان ابن مسعود رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثه يستجمر بها، فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذه ركس بالكاف. رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال انها ركس يعني لم يسلم. فهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعليل يجب المصير اليه. فعلل ربه للسامح
لم يصح وقوفه في عرفه ولزمه اعاده الحج، يعني من وصل عرفات بعد طلوع الفجر بلحظه فهذا يصح حجه، لا يصح لانه لم يقف في عرفات في الوقت المحدد لما اتى بعده ولو بلحظه، فلا يصح وقوفه في عرفه ويلزمه اعاده الحج. هكذا نجد الشرع عد الثواني بل هد الدقائق والساعات. والأدق طبعا بالتعبير بكلمة بلة، يعني فضلا عن الدقائق والساعات، وهذا التعبير هو بل هكذا بمعنى فضلا عن، يعني مختلف فيه عند اللغويين وبعضهم لا يعده شيئا. فالأدق والمتفق عليه والاستعمال بل ها مكانا. يقول هكذا نجد الشرع عد الثواني بل ها الدقائق والساعات أمرا مهما، وربط بها جملة من أركان الإسلام وعباداته المهمة، كما قلنا مثلا المسح على الخفين توقيت ايه يوم وليل 24 ساعة، او اخراج الأضحية انما يكون بعد صلاة العيد صدقة الفطر قبل صلاة العيد ولو لحظة. فانظر كيف ضبطت العبادات بالاوقات ومراعاتها لغاية الدقة. يعني هذا السلوك الذي تربى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمان لم يكن يعهد عن العرب المحافظة على الثواني واللحظات، هذه المحافظة الدقيقة، فربهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أمرهم به أن يصنعوه، وأخذهم بذلك أخذا لا هوادة فيه. وكل ذلك من أجل أن تصح عبادتهم، وفي ذلك ما فيه من تعلم النظام والدقة، تعلما ما كان العالم ليعرفه من نفسه إلا في العصر الأشد. فيا بؤس كثير من العرب اليوم إذ يقولون عمن يلتزم بوقته فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه مواعيده غربية أو إنجليزية، ما عاد إنجليزي ولا عربي، يعني نلتزم بالوفاء فنفعل مثل الإنجليز ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم عاد عربي فالأمر فيه سعة وكثافة. فهذا يدل على هوان في النفوس وعدم معرفة تاريخ الإسلام المجيد ومحافظة أهله على المواعيد منذ أكثر من 14 قرنا. لكن ضيعنا معرفة ذلك كما ضيعنا معرفة أكثر الجوانب المشرقة عن ديننا وحضارتنا. لقد ربى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصنعه على عينه منذ حمل أمه به، بل منذ تقلبه في أصلاب الطاهرين الأنكحة منذ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووضعته أمه فحفظه الله تعالى وأعده لحمل أعباء الرسالة العظمى، فوترت عنه الأخلاق المرضية التي أثرت أعظم تأثير في من شاهدها وسمعها، وذلك قبل الرسالة، فكيف به بعدها لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة أخلاقه الرامية الزكية قبل مبعثه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالموعد والمحافظة عليه، فقد قال عبد الله ابن أبي الحمتاء وهو له صحبة قال رضي الله تعالى عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، فذكرت ذلك بعد ثلاث يعني بعد ثلاث أيام، فجئته فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك، وهذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في العدة، والحديث ضعيف لكنه يصلح للاستشهاد به هنا في هذا المقام. وهذا الفعل دال على محافظته شديدا عن وفاء الوعد وأهمية ذلك في حياة المسلم الصادق الإسلام النقي من النفاق وخلف الوعد. أما الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فكثيرة، منها الحديث المشهور آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن قال، وإذا وعد أخلف. وهذا رواه البخاري. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف، أنه محمول على من وعد، وهو
قيدا مهما جدا، وهو الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهذا ما يتميز به المنهج السلفي. وطبعا ما في شك يقفز الأذهان السؤال المعروف من خصوم الدعوة السلفية حين يقول بعضهم: لماذا لا نكتفي بصفة الإسلام؟ فالله عز وجل قال: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، واضح، وغير ذلك من الصفات. وهذا سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في بعض بالتفصيل، ولكن طرأت لنا ظروف وأسباب أحوجتنا إلى التميز بهذا الاسم تعبيرا عن هذا المعنى، كما سنزيد ذلك إن شاء الله تعالى وضوحا. إذن الدعوة السلفية تتميز عمن عداها من الاتجاهات أو الفرق تعبير أصح من حيث الدعوة إلى كتاب السنة بزيادة هذا الاحتراز، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. دليل هذا القيد، هل هذا القيد نحن يعني أتينا به من عندنا؟ كلا، بل هذا القيد قد دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في بعض الروايات المفسرة: هي الجماعة، أو هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي نعم، فهذا تفسير نبوي لمعنى الفرقة الناجية. ومعلوم أن كل أمة من الأمم يحصل فيها هذا الافتراق، سنة من سنن الله الكونية أن كل أمة يبعث فيها نبي تنقسم إلى فرق شتى إلا فرقة واحدة تكون هي الفرقة الناجية. ففي قوم موسى هناك فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، كذلك في قوم عيسى، وكذلك في الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. والدليل من القرآن كثير، مثل قوله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة قائمة بالحق وبه يعدلون. فإذا كل نبي بعث في أمة تكون هناك فرقة ناجية، والباقي في داخل أمة الإجابة يكون هؤلاء الضلال. فأمة محمد معروف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أمة دعوة وأمة إجابة، وأمة الإجابة ينقسمون إلى أهل قبلة وأهل سنة. فأمة الدعوة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بدأ كان من قبل النبي يبعث إلى قوم خاص، إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وهكذا كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما وهي أمته. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي كل واحد من بني آدم دب على هذه الأرض ووجد في هذه الأرض من لدن بعثته إلى يوم القيامة، من سكن جميع القارات، قارات العالم كلها وكل البلاد بغض النظر عن الزمان أو المكان، كل هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من بلغته وسمع عن هذه الدعوة فهو من أمة محمد، وهو مسؤول عنها وسيسأل عنها كما هو معلوم. ثم بعد ذلك تكون أمة الإجابة، وهم الذين يقبلون دعوته ويدخلون في دين الإسلام. فأمة الإجابة هم أهل الإسلام أهل القبلة، أخص منهم في داخل هذه الأمة أهل السنة والجماعة في داخل الدائرة الإسلامية، حيث توجد انقسامات شتى الاتجاهات المنحرفة في العقيدة كما سنبين، لكن الناجون منهم هم الفرقة الناجية. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذه الفرقة وبقائها واستمرارها حجة على خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال، استمرار، لا تنقطع هذه الفرقة أبدا، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بكل أنواع الظهور العلمي والمادي، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، لا يضرهم من خالفهم بالشبهات وبالطعن في عقيدتهم ومنهجهم، لا يضرهم ذلك لأنهم على يقين من حقيته، ولا من خذلهم يعني في جانب القوة المعنوية والنصرة حتى يأتيهم أمر الله وهو الريح التي تأتي وتقبض كل نفس مؤمنة في آخر الزمان. يقول عليه السلام في الحديث: الفرق النارية كلها في النار إلا واحدة. طبعا هذا بعض العلماء بالذات علماء اليمن كابن الوزير والصنعاني وغيرهم طعنوا في صحة هذا الحديث وقالوا إن هذه الزيادة اللي هي يعني كلها في النار إلا واحدة غير صحيحة ومنكرة، زعما منهم أن هذا يعني التنفير من دين الإسلام، يعني كيف يكون هذا الدين دينا صحيحا واغلب الذين ينتسبون اليه سيدخلون النار؟ كلا، المقصود 72 فرقة، هذه الفرق الضالة، هذا عدد الفرق من حيث
هذه الروضة لانها نجسة. يفهم من ذلك ان ما كان نجسا لا يجوز الاستثمار به. ايضا عملية الاستثمار او الاستنجاء او الاستطابة هي عبارة عن ايه؟ عن ازالة النجاسة. فكيف يحصل ازالة النجاسة بالنجاسة؟ نعم. العكس كان يغسل ثوب متنجس، هل يريد ان يغسله بالبول؟ نعم. فان استنجى بنجس احتمل الا يجزئه الاستجمار بعده، لان المحل تنجس بنجاسه من غير المخرج، فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجست باء، ويحتمل ان يجزئه لان هذه النجاسه تابعه لنجاسه المحل فزالت بزواجها. يعني بخلاف اذا استنجى بشيء نجس، هل يجب عليه ان يستعمل الماء ام يمكن ايضا ان يستعمل الحجاره؟ هذا في خلاف كما ذكر الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى. ايضا نفس هذه المساله ذكرها الامام النووي رحمه الله، فقال ذكرنا انه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وجوزه ابو حنيفه بالروض، جوز ابو حنيفه ازاله النجاسه بالايه؟ بالروض. يقول دليلنا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني احجارا استنصب بها او نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. هذا رواه البخاري. الدليل الثاني ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا وليستنج بثلاثه احجار، ونهى عن الروث والرمه، ونهى عن الروث والرمه. طبعا الرمه هو ايه؟ العظام البانيه، غير الرمه. الرمه هي الجبل، ومنه اسم الشعب الرمة. ايضا استغل هنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قول وفيه قوله فاخذ صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها رك. وحديث سلمان رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعر، هذا رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران، هذا رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح. وعن رويسه ابن ثابت، وهذا حديث من حديث صريح جدا في هذه المساله، حديث رويسه ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسه لعل الحياه ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هذا رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام النووي بإسناد جيد. النووي قال هذا حديث إسناده جيد، الحديث نقله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويسة لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هنا فرع يعني أيضا يمكن أن نتعرض له بالمرة، يعني وهو ما يعني حكاه الماوردي مسألة، قال لو أحرق عظم طاهر بالنار، عظم طاهر مش نجس مش متنجس، احرق بالنار وخرج عن حال العظم بان تفحم او تغير حاله، فهل يجوز استنجاء به؟ الجواب ان هناك عند الشافعيه وجهان في هذه المساله، احدهما يجوز الاستنجاء به لان النار احالته حولت طبيعته، والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرم
على هدم الخلق او ترك الوفاء من غير عذر. اذا وعد اكلت يعني، وهو يعطيك الوعد هو ناوي مع سبق الإفراد أنه سوف يخلف، ده المقصود في الحديث إذا وعد أخلف، يعني وهو يعج وهو ينوي في قلبه أنه لن يجد ويترك الوفاء من غير عذر. فأما من عزم على الوفاء ومن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن يختلف من صورة النفاق كما يختلف من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. الجماعة المتخصصين في علوم النفس يقولون إن مفيش حاجة اسمها واحد يجلس معاك ويكون معذور في الغالب إلى العذر القهري المتفق عليه، ولكن دائما الإنسان إذا كان هو في داخله يريد بجدية أن يأتي بالوعظ فإنه يأتي به ويأتي في الموعد بالضبط. اللي بيجي متأخر أو بيغيب أو غير ذلك من كسر الوعود والارتباطات هذا في الغالب إما بيكره هذا الموعد أو أنه لا يأخذه ولا يحمله محمل الجدية، مفيش نوع من الاهتمام أو الجدية. ويضربون على ذلك أمثلة، يعني واحد مثلا لو عنده موعد مسافه الطائره او القطار مثلا او في امتحان في هذا اليوم، انظر كيف انه بياخذ بكل الاسباب لانه عازم على الحضور، فبالتالي بياخذ بالاسباب الكفيله لانه ايه لا يتكلم، في الغالب لا احد يتكلم. بنرى في الامتحانات الاف الطلبه يحضرون الامتحانات وما تتكلم الا نادر، نادر جدا ان الواحد يتكلم في الليل، ان الامتحان شيء مهم هو يشعر باهميته واهميه الوفاء به، وبالتالي لا يمكن تجده يخلفه الا اذا حصلت بحادثه في الطريق، حتى الشيء مثلا خارج عن الوجه تماما. لكن في الغالب الانسان اذا اخلف موعدا فلانه في داخله اما يكرهه او غير جاد في الوفاء به، وده واضح جدا برضه في المحافظه على مواعيد الصلاه، الذي يحافظ على الصلاه او غير ذلك من المواعيد ما دام هو مهتما وجاد في الوفاء بياخذ بالاسباب كي يحصل ذلك. لكن في الغالب اللي بيتكلف يقولوا ايه على مستوى لا شعور، يعني هم في صراحه ما بيتضحش ان هو متخلف، لكن لان في داخله مفيش جديه او كاره للحضور، فبالتالي يحصل كسر الموعد. فاذا انتبه الانسان الذي صار عنده بصيره بهذه الحقيقه، وهي انه اذا اخلف يبقى انه غير كاره، اذا تاخر فهو غير عازم اصلا عن الوفاء، ويظل على ذلك يقع في حفره الكذب بقى، ما هو اخلاف النفاق يدعو بعضها الى بعض فيخلف الموعد فيحتاج اليه للاعتذار، وكلما امعن في الاعتذار كلما توقف في الكذب، واذا حدث كذب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المأثم والمغرب، كان يجمع الدين هو المغرب بالايه في الاثم، لان الانسان اذا غرب كان اخذ ديون من الناس طبعا ما يصبح طارده بقى في كل مكان، وهو يريد ان يتخلص فيظل ياتي باعذار، وكلما امعن في الاعتذار كلما سهل عليه ان يقع في الكذب، لانه بيستهلك كل الاعذار مع الوقت، او ساعات بعض الناس بتموت كل العيله ساعتها، واحد موظف يقول اصل عندي ناس، مره ثانيه لاخاله، مره ثانيه مش عارف، فقعد يموت كل اقاربه. ولذلك كان يقول بعض السلف: امران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة الموارد. لا يمكن ينجو الإنسان من الأذى، شدة الاعتذار، إن اعتذر يبالغ في الاعتذار ويكرر ويعيد ويزيد، فهذا يقع في المطاف الثاني، شدة الاعتذار وكثرة الموارد، لأنه حتى لو كان حريصا على الخير ويعد وعودا كثيرة، الغرض الذي يكثر المواعيد معناه أنه لن يستطيع الوفاء به أو ببعضها على الأقل، فبالتالي يقع في اختلاف المواعيد. أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. وفي حديث هرقل المشهور الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، لما قال له أبو سفيان: سألتك ماذا يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء للعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري مش في كتاب الشهادات، هو في كتاب الشهادات أصل الحديث، لكن هذا اللفظ موجود في كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، فزعمت أنه أمرك بالصلاة والصدق والعفاف.
والرمة هي العظم المالي، ولا فرق بين المالي بمال أو مرور الزمان. وهذا الوجه الثاني قال صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا بما يتعلق بأن المذهب الصحيح هو أن الأحجار وما في معناها يجزئ الاتجاه بها، خلافا لمن أوجب الاستثمار بالأحجار وقصر على ذلك وقبل أدلة الفريقين. أيضا ذكرنا أنه يشترط فيما يستنجى به أن يكون فيه المعنى الموجود في الأحجار وهو الإنقاء، أن يكون خالعا لعين المجال. الشرط الذي يليه هو أن يكون طاهرا غير نجس، وذكرنا الأدلة. أيضا كما أشرنا لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم والطعام. والطعام وذكرنا أيضا الأدلة في ذلك. ايضا يشترط فيما يستنجى به ان لا يكون له حرمه, ان لا يكون شيئا محترما. والحقيقه هذه يعني من المصائب والبلايا التي لا يلتفت اليها كثير من الناس. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء كذب فيه فقه او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعه والاستخفاف بحرمتها, فهو في الحرمه اعظم من الروث والرمه. ولا يجوز لمتصل بحيوان كيده وعقده ولنا بهيمه وصوفها المتصل بها. قال بعض اصحابنا: يجمع المستجمر به ست خصال ان يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمه له ولا متصل بحيوان. اذا هذه بعض العلماء جمع الصفات السته او الشروط السته فيما يجوز الاستجمار به. اول شيء ان يكون طاهرا, وذكر الادله جامدا, جامدا يعني لان هو طبعا ما يكونش رخو يعني هذا تغيير الماء يعني جامدا صلبا منقيا غير مطعوم, غير مطعوم فلا يستنجي الانسان بشيء مطعوم من الطعام يعني. ويقول هنا ابن قدامة الطعام, يقول اما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه مش عن طريق النص, لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمه في حديث ابن مسعود بكونهما زاد اخواننا من الجن. فاذا كان العظام لا يستنجى بها لانها زاد اخواننا من الجن فزادنا زادنا مع عظم حرمته اولى. صحيح, هذا تنبيه الى اولى الا يستنجي الانسان بما هو زاد اخوانه الادميين. يعني يستنجي مثلا بشيء من الطعام او الفواكه او الخبز او اي شيء ما يؤكل, فلا في شك ان اولى ثم اولى اذا كان نهى عن الاستنجاء بالعظام لانها زاد اخوانه الجن معناها حضانات طعاملا, فان يكون النهي عن طعام الادمي اولى. واضح, فهذا عن طريق يعني اخذ هذا الحكم عن طريق التنبيه. يكون ظاهرا جامدا منقيا غير مطعوم. فاذا سئلت ما الدليل على انه لا يكون مطعوما, فتاتي ان الدليل اتى عن طريق تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستنجاء بالعظم لانه زاد اخواننا من الجن فزادنا ما عظم حرمته اولى الا يستنجى الجن. ايضا الا يكون له حرمه, لا حرمه له, شيء ليس له حرمه ولا مقتدر بحيوان
انقسامها. اما من حيث السواد الاعظم من الامه فلله الحمد يكونون تبعا للعلماء, علماء اهل السنه والجماعه, ويكون الضالون قله بالنسبه اليهم. وقال في الحديث كما ذكرنا في بعض الروايات المفسره هي من كان على ما انا عليه واصحابي, في بعض الروايات الاخرى قال هي الجماعه, لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام هي من كان على مثل ما انا عليه حتى اضاف اليها واصحابي, حتى اضاف اليها واصحابي من كان على ما انا عليه واصحابي, ولم يكتفي بقوله على ما انا عليه. ايضا في الحديث الاخر: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الى اخر الحديث, وهو حديث مشهور ومعروف. هذا المعنى, معنى اتباع سبيل الصحابه ونهج الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم, مقتبس من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فتامل قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين, ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه جمله بيانيه, جمله بيانيه, لان مشاققه الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفه الرسول ومعانده سنته انما تظهر باتباع غير سبيل المؤمنين ومخالفة نهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قال بعض العلماء: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة, ليس بالتمويه. لا يمكن لأحد أن يتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه إلا من كان عالما بالكتاب والسنة, وتلك خاصية أهل الحديث التي امتازوا بها على غيرهم. ومعلوم أن الإسناد وعلم الحديث من خصائص هذه الأمة المحمدية التي لم توجد في أحد قبلهم. فعند المسلمين كما قال بعض المستشرقين يهودي قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. ف فالإسناد من خصائص الأمة المحمدية. لماذا؟ لأن الإسلام سيبقى حجة إلى آخر الدهر، فلا بد من حفظه، ولذلك تكفر الله تبارك وتعالى بذلك، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، كما قال ابن مبارك لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة قال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الذكر بهذه الأسباب وبجهاد علماء الحديث. فإذا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة في ضمن المبايعة على ألا ننازع الأمر أهله، فينبغي أن نصير إلى حكم أهل الحديث إذا أردنا أن نعرف ماذا كان عليه النبي وماذا كان عليه الصحابة، ومن ثم لا نعجب ولا نستغرب إذا وجدنا عامة العلماء يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بأنهم أهل الحديث. فمن قائل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن قائل: هم أهل العلم والأثر. ومن قائل: هم أهل الحديث. وهذا مستفيض مشهور عن كثير جدا من الأئمة العظام، أن هذه الطائفة كما قال بعض العلماء: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني أحق الناس بها وأهلها هم أهل الحديث، لأنهم عندهم الوسيلة التي توصلنا وتثبت لنا هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم ليس من هديه. أي نعم. إذن من منازعة الأمر أهله أن يتقول الإنسان ما لم يقل، أو يعاند ويخاصم أهل الحديث بغير حجة. أهل الحديث امتد تفوقهم وظهورهم ابتداء طبعا من عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العباسيين، حيث تلا ذلك أو كان في خلال هذه الفترة من عهد الخلفاء الراشدين إلى العباسيين ظهر الخوارج، ثم ظهرت الشيعة، وحصل يعني أن انشقاق الخوارج والشيعة لم يؤثر في الغالبية العظمى من أهل الإسلام والقاعدة العريضة للمسلمين. هؤلاء كانوا قلة منبوذة نسبوا إلى ألقاب مذمومة غير مرضية: خوارج، شيعة، رافضية، مرجئة، جبرية، جهمية، نسبوا إلى أسماء من هذه الأسماء ولم ينسبوا إلى هذه الطائفة المنصورة، وكانوا من القلة والذلة، بحيث أنه لم يحتج المسلمون أن يتميزوا باسم آخر غير اسم الإسلام، لأن عامة أهل الإسلام والسواد الأعظم من المسلمين في هذه الحقبة كانوا على منهاج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، كانوا هم الأكثر عددا والأقوى منهجا، ولم تكن هذه الاتجاهات المنشقة من الخطورة والكثرة بحيث تحتاج إلى وجود اتجاه معارض يتميز أمامها ويواجهها، لأن أهل الحديث كانوا هم الأصل والمخالفون كانوا هم المنشقون عن هذا الأصل. نعود إلى هذا القيد أو الاحتراز الذي ذكرناه، وهو لماذا نقول
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي. إذن الوفاء بالوعد والعهد من صفة الأنبياء ومن صفة أتباعهم ومن جرى على سنتهم صلوات الله وسلامه عليهم تسليما كثيرا. اختلف أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الوفاء بالوعد شرعا. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، سخاوي المزني أشهر شيخ السخاوي في حجر العسقلاني، وقد بين الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى تلك الأقوال، حيث قال: قال قطب زمانه أبو زكريا النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى: في الأذكار قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يبني الوعد. وهنا ضابط مهم نفهم منه أن فيه موعد يتحتم عليك أن تخلفه. متى؟ لو في تواعد على معصية، ناس متوعدين يذهبون مع بعضهم البعض ويشربون خمرا مثلا، أو يقتلون إنسانا ظلما أو نحو ذلك، هل مثل هذا الوعد يجب الوفاء به؟ ويقول: أنا حضرت عشان أخلف الوعد. لكن الإجماع هنا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهم، فذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله والجمهور على أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب. حكي القول بالوجوب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل النووي عن ابن العربي رحمه الله قوله: وذهب المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، هنا يجب الوفاء بالوعد ونحو ذلك، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب، انتهى. وذكر السخاوي أيضا قضية مهمة، وهي أنه قد استشكل أحد المشايخ وهو والد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، استشكل أحد المشايخ قول النووي بعدم وجوب الوفاء بالعهد مع إيراده آيات القرآن في كتابه الأذكار فصدر بها الحديث عن هذه المسألة. يعني استشكل كيف الإمام النووي أتى بهذه الأدلة ثم إذا به لا يجب وجوب وفاء الوعد، أو حكى الخلاف على الأقل في ذلك. فقال إنه صدر الكلام في المسألة لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وده ظاهر الوجوب. وقوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أمر وظاهره الوجوب. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال هذا الشيء إن هذه الآية الأخيرة أشدها، ثم أورد الأحاديث التي فيها آية المنافق إذا وعد أخلف والدلالة على الوجوب منها قوية. هذا المنشأ الاستشكال أن والد الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله استشكل حيث النووي ذكر خلافا في وجوب الوفاء للبعض وفطر كلامه بهذه الآيات الكريمة والأحاديث، ثم مع ذلك نقل عمن حمله على كراهة التنبيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله إلا في المحرمات الشديدة التحريم. ثم ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أن الإمام تقي الدين السبكي قال قول الأصحاب أي قول الشافعية لا يجب الوفاء بالشرط مشكلا، لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبا، وإخلاف الوعد كذب والكذب من أخلاق المنافقين. ثم رجح السبكي بعد كلام له في هذه المسألة وجوب الوفاء بالوعد. ثم ذكر الإمام السخاوي أيضا أن أحد المشايخ وهو الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى استشكل القول بعدم الوجوب في فرضية له حيث قال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج من الكذب فإنه حرام وترك الحرام واجب. وقد ذكر الماوردي في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة. فالجواب ما قال الغزالي في الإحياء أن إتلاف الوعد إنما يكون كاذب
في الحيوان، يعني ما يجوز أنه يستنجي بجزء من جسم الحيوان غير اليدين أو شيء من هذا. نعم. أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول قال أصحابنا ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان، هل إذا استنجى بشيء مكتوب فيه شيء من علوم الشرع وحصل يطرح استنجاء أم لا مع إثم فعله الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا. نقله القاضي والرولي وعلوم الله سبحانه وتعالى اعلم. فاذا استنجى والعياذ بالله باوراق المصحف ويصبح كافرا عالما بذلك فانه يصبح كافرا مرتدا عن دين الاسلام. عالما ان عارف متعمد عارف هذا اوراق مصحف فمن يجهل وجوب تعظيم المصحف سبحان الله. ايضا بالنسبه للاستنجاء يقول النووي اذا استنجى بمائع غير الماء لم يصح، اذا استنجى بخل باي سائل غير الماء لم يصح، ويجب عليه ان يستنجي بعده بايه بالماء ولا يجزئه الاحجار بلا خلاف في هذه الحاله. لماذا؟ لان المائع يعني خل ماء ورد اي شيء من السوائل، الماء هذا المائع إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس بذلك، فإنه ينجس بذلك فتزيل النجاسة على النجاسة ولا يلقي ذلك إلا الماء. هذا فيما يتعلق بالشرط فيما يستنجى به. أيضا معنى الإنقاء في الأحجار الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم، حتى مع وجود الماء ممكن ثانية يستنجد الأحجار. هذا من الرخص ومن التأثير على عباد الله. مع وجود الماء يمكن أن يستنجد الأحجار وإن كانت لا تزيل الأثر. هذا يصح عادي جدا. فهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحريثة وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. يعني انظر كيف كان الأصل هو الاستنجاء بالأحجار في مجتمع الصحابة، حتى أن حكي هذا القول الغريب أنهما أنكرا كيف تستنجى بالماء. واضح؟ فهذا يدل على شيوع الاستجمار بالأحجار في عهد السلف. فكانوا كان هؤلاء الصحابة لا يرون الاستنجاء بالماء. فقال سعيد بن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء رسل الزور وحده وكان الحسن لا يستنجي بالماء. ورد على حذيفة القوي جميعا وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله وقال لنا فعل جربناه فوجدناه صالحا. كنا مطعوما انما هي شرط فيه في الاشياء الجامده وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل اصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ لتوافر الادله الصحيحه على ان الشرع اجاز ذلك
اذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به. اذا انت كنت كذبا وحراما اذا كان وهو يعز ينوي عدم الوفاء. اما لو كان عازما عليه ثم بدا له الا يفعل فليس بكذب، لانه حينئذ اخبار عما في نفسه. انه بيخبر عما في نفسه انه سوف ياتي الوعد وياتي بالموت متعمد انه لا ياتي وهو يظهر خلاف ذلك. هذا هو النفاق وهذا هو الكذب. يقول ثم بدا له الا يفعل فليس بكذب لانه حينئذ اخبار عما في نفسه وكان مطابقا له فيكون صدقا. الحاصل من الكلام في هذه المساله ان الخلف بالوعد اقل احواله عند الفقهاء الكراهه الشديده، وان القول بحرمه اخلاف الوعد ووجوب الوفاء به للمستطيع قول وجيه وله ادلته الوجيهه. فينبغي للعاقل والحاله هذه ان يقي بوعده ما استطاع الى ذلك سبيلا والا يعزم على الاخلاف والنكر، فانه في اقل احواله مذهب بالمروءه وملحق صاحبه بزمره العوام الذين لا يوثق باقوالهم ولا مواعيدهم. يقول الشاعر تيممت ما ارجوه من حسن وعدكم، يعني تسوف وصف الله الى ما اتمنى من ان توفوا الوعد الذي وعدتموني به، فكنت في الواقع كمن يرجو منال الفرائد فرائد نجوم السماء. فكنت كمن يرجو ان ينال ويلمس بيده النجوم وهذا لا يقع. وهذه اشاره الى انه يعني اخلف وعده معه. يقول تيممت ما ارجوه من حسن وعدكم فكنت كمن يرجو منال الفرائد هبوني لم أستأهل العرف منكم أما كنتم أهلا لصدق المواعيد. يعني هبوني لم أستأهل العرف منكم، افترضوا أنني لا أستحق أن تحسنوا إلي بأن تفوا بوعدكم. أما كنتم أهلا لصدق المواعيد، يعني كان أنا لا أستحق أن تفوا المواعيد، أفلا يليق بكم أنتم ولا تستحقون ألا تنسبوا إلى هذه الأفضل يعني الرذيلة أو السيئة وتنزهوا أنفسكم عنها. وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. وكان الثلاث رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص على إنجاز ما وعدوا به والتزامه، حرصهم على كل أمور الخير في حياته. فهذا محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى يواعده ابن عبد ربه القصاب فيقول وعدت محمد ابن سيرين أن أشتري له أضاحى فنسيت موعده لشغل ثم ذكرت بعده فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني فسلمت عليه فرفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك. فقلت شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. يعني هو انشغل عن الموعد ولم تذكر الموعد أراد أن يأتيه في نفس المكان. فأصحابه عنه قالوا كيف هل أنت مجنون تذهب إليه وقد مضى مثلا هذه الساعات الطوال لا يمكن أن تذهب وتجد. فهذا ما يقصده بقوله شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. يعني غير معقول أن ينتظرك حتى الآن كيف تذهب؟ فقال لو لم تجد حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو لحاجة لا بد منها. يعني من شدة التزامه بالوعد. ولا ريب أن هذا يدل على حرصه الشديد على الوفاء بوعده وإعذار الآخرين المتأخرين. لقت العلماء مدة انتظار، يعني الواحد يكون عاقل واحد موعد، فماذا عن مدة الانتظار؟ يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: أقفت بعضهم الانتظار بحد، فإن لم يجئ فيعرف يترك المكان وينتظر. عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال: قلت لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: الرجل يواعد الرجل الميعاد ولا يجيد، قال: لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيب، يعني ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة، إن كان الميعاد بعد الظهر مثلا بساعة ينتظر إلى أن يأتي وقت العصر مثلا.
الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. طبعا الأسباب كثيرة، أولها وأعظمها الفضائل التي قطع لهم بها كما دل على ذلك الوحيان من القرآن والسنة، وهذا موضوع كبير جدا، لكن نختصر على التنبيه على أهم مهماته. فالله تبارك وتعالى زكى الصحابة ومدحهم وعدلهم، فقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق، لا يوجد أمة بعث فيها نبي أشرف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في تفسيرها أن هذه الأمة لما أمم الأنبياء المكذبون بالرسل حينما يزعمون أنه لم يأتهم من نذير، يقولون: ما جاءنا من نذير، فيقولون: من يشهد؟ فالرسل يقولون: بلى قد أنذرناهم. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد وأصحابه. هذا أحد مواضع الشهادة التي زكى الله تبارك وتعالى هذه الأمة بها. وقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. والصحابة أقوم من قام بهذا الوصف وهو الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: والسابقون الأولون. السابقون بالضبط كلمة السلف لكن بحروف أخرى، السابقون الماضون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى لما علمنا كيفية توزيع مال الفيء، المال الذي يتركه الكافرون ويهربوا، ما يستحوذ عليه بالقتال كالغنيمة، قال تبارك وتعالى: للفقراء، كيف يوزع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وتأملوا الآية تجدوا أن الله تبارك وتعالى مدح الصحابة، مدحهم، مدح ظاهرهم ومدح باطنهم، زكى باطنهم وهو النية والإخلاص، وزكى أيضا ظاهرهم كما يقول هنا عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لذلك لما تنازع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على من يكون أولى بالخلافة، احتج بعض الصحابة بهذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا تبعا للصادقين. من الصادقون؟ الذين قال الله فيهم هنا: أولئك هم الصادقون، وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى المهاجرين. ثم قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار، دار اسم من أسماء المدينة المنورة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون والأنصار أولى الناس بهذه القسمة. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم حتى يستحقوا من مال الفيء لابد أن يتوفر فيهم هذا الشرط الذي ذكره الله تبارك وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاشترط فيهم أن يكونوا محبين لهم، موالين لهم، مستغفرين لهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحابه فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحابه عليه الصلاة والسلام فسبوهم وكفروهم كما حصل من الرافضة الخبثاء. وقال تبارك وتعالى أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا مدح للظاهر. ثم مدح الباطن فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ما معنى هذا؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى زكاهم وأجرى الألسنة من قبل بمدحهم والثناء عليهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يولدوا. فأي تزكية فوق هذه التزكية؟ سبحان الله، شرف لا يعبر عنه مقال. ما زالت الكتب السابقة الإنجيل والتوراة تصدح بمديح الصحابة والثناء عليهم وتزكيتهم. فهذا الوصف كله موجود في التوراة: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم ماذا عن الإنجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه بعض الآيات. أيضا هناك آيات كقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآية. فمن رضي الله عنه لا يغضب عنه أبدا ولا يمكن أن يموت على الكفر كما زعم الرواب.
بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه. يقول الخطابي وهذا قول باطل منابل للأحاديث الصحيحة والله أعلم. طيب إن أراد الاستطار على أحدهما إن أراد الإنسان الاستطار على أحدهما. طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حتى عن الزيدية والقاسمية فرقتين من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي خل هذا يعني الزيدية والقاسمية من الشيعة أن إذا كان الماء موجود لا يجوز إلا استعمال الماء ولا يجوز العدول عن الماء إلى يعني لا يجوز استنجاء بالأحجار مع وجود الماء. تحذروا ان تكونوا يعني مثل الشيعة دون ان تشعروا. بعض الناس تستغرب هذا الحكم يقول كيف الماء موجود ويجوز تعمل احجار. نعم يجوز وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الزيدية والقاسمية. لكن ان اراد الاقتصار على احدهما الماء او الاحجار والمقام مقامها فالماء افضل. لماذا؟ لهذه الادلة التي ذكرناها الاحاديث التي حكيناها حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث سبع برود حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما سبع برود ايه؟ ويجب أن قضاء عار الماء عند الخلاء قريبا منه حتى يتناوله. فقال من وضع هذا خير ابن عباس فدعا له هذه الدعوة المباركة. فهذا دليل على استعمال الماء. أيضا حديث أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. إداوة يعني ماء صغير من جلد إداوة من ماء وعندة عندة زي الرمح فيستنجي بالماء. وحديث عائشة مرنا أزواج كنا أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحديث يعني الذي شرح سبب نزول يعني قوله تعالى فيه اليوم حبور أي أطهروا في أهل الضلاء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. فالماء أفضل إن كان أراد الاستطهار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر بخلاف الأحجار فإنها تزيل العين فقط وتبقي الأثر. فما في شك أن الماء أبلغ في التنظيف وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء. إن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم مما ذكر من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول والأفضل أن يستجبر بالحجر ثم يتبعه الماء. لكن كان ولا بد ممكن مثلا إن كان يقع على قلة الماء فيبدأ ولا بالحجر ثم يتبعه الماء. لكن إن كان الظروف أنسب إنه يستعمل شيء من الاثنين فقط فالماء أفضل. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليه لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها جده ثم يأتي الماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. يقول الإمام يعني الماوردي يقول رحمه الله فلو استنجى أولا بالماء يعني كان احنا قلنا ان اذا كان هيختار واحد من اثنين فالافضل هو الماء. طيب ان كان سيجمع بينهما يبدا بالحجاره ثم يتبعها الماء يعني في حاله استعمال الحجاره لا تمس بينه النجاسه. ثم يطلعوا الماء فيكون
طبعا هذا ليس الواجب على الانسان ان يمكث مثل هذا الوقت. يعني واحد موعد واحد بعد الفجر فما جاش يفضل قاعد في حتى الظهر كثير او العشاء يستناه حتى الفجر، لكن هذا يعتبر من مكارم الاخلاق. لكن بعض الناس حددوا اليوم يعني متساويه في هذا العصر، يعني حددوا قالوا ما بين ربع ساعه الى نصف ساعه يمكث ولا يزيد. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: كان اصحاب عبد الله، يعني اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقولون: اذا وعد فقال ان شاء الله لم يخلف. بمعنى ان عاده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعد الناس، فاذا وعد بشيء ما يحزن لكن يقول ان شاء الله، لانه اذا قال ان شاء الله فلا يكون هنا على سبيل الجزم. ومع ذلك كان رغم قوله ان شاء الله لا يخلف الموعد ابدا، رغم انه غير ملتزم به لوجود هذا الاستثناء. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا ان يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. يعني حلال ان تعد الطفل او ابنك شيئا ثم لا تاتي به، والا كتبت عليك كذبه. فقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: كان بعضهم يحذر من التقيد بعهدة الوعد، يعني حتى إذا كان يعطي موعدا ما كان يجزم بأن موعد، يعني يقول له ما معنى يعني إذا لم أحضر فأنا في حل وغير ملتزم، يعني قد أحضر وقد لا أحضر، ومع ذلك كان يحضر. فعن فراس ابن سليمان قال: كان يقال إذا سئلت فلا تعد، إذا سئلت موعدا فلا تعد، وقل أسمع ما تقول فإن يقدر شيء كان. كان تمام أنك تريد مني موعدا، لكن إن يقدر شيء كان. كل ذلك تحرزا من الإخلاف بعد الجزم للوعد، لذلك ما كانوا يجزمون بالوعد في هذه الطريقة. ويقول الشاعر: وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم زين على الحر واجب، وإلا تقول لا تسترح وتلح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. قضية الحسم في موضوع الارتباط بالوعيد، أحيانا يكون الإنسان عنده نوع من الحكم شديد متمكن منه حيث لا يقوى على أن يقول كلمة لا، فتجده يتورط خجلا في مواعيد كثيرة. دي من الصفات اللي يكون الإنسان يقاومها يعني ولا يستسلم لها. رجل أجنبي أو أمريكي مؤلف كتاب يسميه Your Perfect Right، يعني حقك الخالص. موضوعه إيه؟ موضوع هذا الكتاب أنه يعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل. يدرب الإنسان على أنه لا يقطع الخجل بحيث يعجز عن أن يعتذر لله أو أن يقول لا، لا يعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل أنك تقول لا. لماذا؟ لأن في الواقع إذا كثرت أمثال هذه المواعيد لن يستطيع أن يبدأ بها. ولذلك يقول بعض السلف في مثل هذا المعنى، يقول: لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. من يشرحها؟ أحسن. معنى الكلام: لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. متى يحمر؟ يحمر من الخجل وأنت تعاني الخجل وأنت تقول له لا وتخيب أمله، هو حريص على وجودك وأنت نتيجة أنه يقدرك وأنت رجل خجول خير، فتضطر أن تقول له لا. من تبين خيارين: يا إما أن تخجل وتكون حمرة الخجل، الخجل يتلقط الدم إلى الوجه فيحمر، دي حمرة الخجل أو الاستحياء أن تقول له آسف لن أستطيع أن آسف، أو خوفا من احمرار الوجه بالخجل فتضطر أن تعيده وأنت غير قادر على الوفاء، وأنت تعرف أنك سوف تعتذر عن الوفاء. فإذا وعدته وأخلفت ولقيك بعد ذلك في احمرار وجهك أن يضطر، فهنا بقى عار بأنك استفدت الكلمة ولم تأتي بها، فهنا يهرب الدم من وجهك من شدة الإحراج، فهنا بيضطر الوجه لأنك ارتكبت جريمة وغدرت ونقصت الوعد. أما في الحالة الأولى المقاومة فيها أسهل من مقاومة الشعور بالعار الذي يضطر الوجه منه، لأن يحمر وجهك حين تعتذر عن ارتباط الموعد أو إعطاء وعد رغم ضغط صاحبه عليك أهون من أن يضطر وجهك حينما تعد ثم تعجز عن الوفاء وتلقاه
الخبثاء. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أما السنة فما أكثر الأدلة أيضا على نفس هذا المعنى، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية أخرى: خير من عبادة أحدكم عمره. من هذه الأثار أيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من أجل هذا بنى السلفيون منهجهم على طريقة الأخذ بفهم الصحابة في أمور الدين مع اعتقاد جلالهم وتعظيمهم. أيضا يضاف إلى هذه المرشحات لهذا الاصطفاء الخصائص الفطرية التي فطر الله تبارك وتعالى عليها هؤلاء الصحابة العرب: الفصاحة وسلامة الفطرة وطهارة القلوب. وما في شك أن هناك ميزة عظيمة جدا هي معايشتهم للظروف والملابسات التي أحاطت بنزول القرآن ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه. فمعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يطمع أحد بعدهم في إدراكه، وفضل لا يدرك أن تقع عين واحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلمهم الرسول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. وكانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وكان وجوده بينهم عصمة لهم من الاختلاف، حيث لم يقع أبدا خلاف بينهم في أصول الدين. ولذلك لم تظهر البدع إلا بعد عصرهم أو في أواخر عصرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكما قال بعض العلماء: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لماذا؟ لأنه انحرف عن فهم الصحابة. ولذلك إذا رجعت لكلام الخوارج يستدلون بالآيات، عامة الفرق يستدلون على باطلهم بآيات وأحاديث. فهل هذا يعني أن القرآن أتى والسنة أتت كي تفرق الناس، أم أتت كي تجمعهم؟ السنة أتت كي تجمع الناس. فلو صدق الجميع، لو أن كل هذه الفرق التي تقول الكتاب والسنة لو أنهم كلهم صادقون في اتباع الكتاب والسنة لما وقع اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما وقع الخلاف الكثير علمنا أن ما هم عليه ليس من عند الله، وأنه ليس موافقا لما يرضاه الله ويحبه الله تبارك وتعالى. لذلك قال عمر رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، أي المشتبهات، فخذوهم بالسنة، فإن أصحاب الحديث أعلم بكتاب الله. فلا نجد فرقة ضالة ولا أحدا من المختلفين يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. والشأن والصواب هو في صحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال، العبرة بصحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال. فالقرآنيون الذين يكذبون بالسنة يأتون بأدلة من القرآن تؤيد ما ذهبوا إليه من الضلال المبين. المعتزلة يأتون بأدلة من القرآن، الشيعة، الخوارج، وهكذا. واضح. فالعبرة ليست بمجرد الاستدلال، أن تقول قال الله تعالى كذا، لكن العبرة أن يكون هذا الاستدلال في موضعه، وأن يكون الاستنباط والاستدلال يعني صحيحا في ذاته. كان لابد من هذه المقدمة وإن طالت قليلا قبل أن ندلف إلى النقطة الثانية، وهي إذا كان هذا شأن الصحابة، وإذا كان هذا تزكية الله تبارك وتعالى. و
اللقاء أفضل لو التنجة أولا بالماء يستغرق ذلك الحجارة لا تعيد منها في هذه الحالة، لأن الماء يزيل العين والأثر. فيقول الإمام المهدي: فلو التنجة أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده، لأنه لا فائدة فيه. وهذا واضح. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، يعني يجوز استعمال الأحجار طبعا الماء موجود أو معدوم، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أيضا يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: فإن لم يعدوا مخرجهما، إن لم يعدوا مخرجهما، هو السياق الإيه والاستنجاء لما خرج من السبيلين. في الغالب يكون البول والغاء. فإن لم يعدوا مخرجهما، إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج، لم ينتقل إلى مكان غير المخرج، يعني نعم يقول فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إلى ألقى بهن، فإن ألقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينقذ الثلاثة جاب حتى ينقذ، لكن طبعا يستحق أن يقطع على وجهه. واضح؟ طيب قوله فإن لم يعدوا مخرجهما يعني خارج الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما، يقال عدا الشر يعني تجاوز الشر، والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به، فإن لم يسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به، فإذا كان كذلك فإنه يؤثره ثلاثة أحجار منقية أو منقية، ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وباللبها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر ناقص إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الله. واضح الكلام أم نريده؟ السكوت يعني المهم ان في هنا الاشاره الى شرطين اساسيين في مساله الاستجابه الاخلاق، شرطين اساسيين ما هم هذان الشرطان؟ الالقاء واكمال الثلاثه، لابد من شرطين، الالقاء واكمال الثلاثه، يعني لو حصل احد الشرطين لا يصح الاستجابه، لابد من اجتماعهما، واضح؟ لابد من الالقاء ولابد من ايه؟ من اكمال الثلاثه. فلنفرض الالقاء حصل بحجرين، هل يجزئ؟ لابد ان ياتي بالثلاثه، لابد ان ياتي بالثلاثه. طيب استعمل ثلاثه هو احد الشرطين، ولكن لم يحصل الالقاء لابد ان يزيد حتى يحصل الالقاء. ما هي علامه الالقاء؟ يقول معنى الالقاء ازاله عين النجاسه وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا، يعني لا يتوقف عن الاستنجاء حتى يخرج الحجر نقيا وليس عليه اثر، يعني اثر لا تخرجه الا شيئا يسيرا، صفه هذا الشيء اليسير انه لا يزال الا بالله، لا يقوى الحجر على ازالته. فيشترط الامران جميعا الانقاء واكمال الثلاثه، ايهما وجد دون صاحبه لم يكفي. هذا مذهب الشافعي، طبعا مذهب احمد، مذهب الشافعي وجماعه منهم اسحاق وابو ثور. وقال مالك وداود الواجب الانقاء دون العدد. الامام مالك وداود رحمه الله قالوا الواجب هو الايه؟ الانقاء فقط دون العدد. لو حصل انقاء بواحده خلاص اثنين يجزئ، بخمسه يجزئ، واضح؟ فالعبره بالانقاء دون العدد، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج.
قد أخلفت موعدا. وعن شعبة قال ما وعدت أيوب يعني السختياني رحمه الله موعدا قط إلا قال حين يريد أن يفارقني ليس بيني وبينك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقني. فهنا يحفظ لأنه بيقول له ده موعد غير إلزامي، فليس بيني وبينك موعد بعد ما يستحق، ودي كانت عادته. ومع ذلك يقول شعبة فإذا جئت وجدته قد سبقني، يكون أشد الناس التزاما في الحضور رغم أنه لم يجزم بذلك، لكن هو يعطي هذا الاحتمال كنوع من الاحتياط حتى إذا ما طار له طارئ لا يقع في ذنب أو ذنب مذمة الإخلاف الوعد. وقال أبو عوانة كان رقبة، رقبة ابن مثقلة العسري الكوفي، كان رقبة يعدنا في الحديث، ثم يقول ليس بيني وبينك موعد نأثم من صرفه ويسبقنا مع ذلك الليل. كان رقبة يعدنا في الحديث، يعني نعطيهم موعدا كي يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ليس بيني وبينك موعد نأثم من صرفه، لكن ممكن موعد لا نأثم بصرفه، هو الوعد غير جازم غير قطع، مش اتفاق ولا كلمة، لكن الاحتمال أنه أخر. ومع أنه يكون احتمال يقول ويسبقنا مع ذلك إليك، يكون أول الحاضرين للموعد. وهذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما حضرته الوفاة فقال إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، يعني ليس وعدا قاطعا لكنه شيء يشبه الوعد، إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق اشهد أني قد زوجتها إياه. هذا وهو على فراش الموت رضي الله تعالى عنه. وهذا المهند ابن أبي صفرة يقول لابنه يا بني إنما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدات أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلا تبدأ بالعبة فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. يعني يقول كانت وصية الرسول عليه السلام عبارة عن عيدات ارتباطات ووعود أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول فلا تبدأ بالعبة يعني إيه لا تنشئ مواعيد بسهولة لا تكن سهلا في الارتباط بالمواعيد فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. وجاء في كلام العرب ناظما ونثرا أقوال لطيفة في بيان أهمية الالتزام بالصدق في الوعد والتنفيذ من إخلافه والغضب من شأن من يعتاد ذلك الفعل ويرتضيه له خلقا. من ذلك ما قاله عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله تعالى عنه قال كان داود عليه السلام يقول لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. اتقي إخلاف المواعيد لأن هذا يؤثر نوع من العداوة والأحقاد في القلوب. لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. وقال عمرو بن الحارث كنت متى شئت أجد من يعد وينجز فقد أعياني أي أتعبني من يعد ولا ينجز. يعني كان نفس ما مضى أي أحد أعده ينجز أما الآن فقد أعياني من يعد ولا ينجز يعطي الوعد ولكنه لا يأتي به. قال وكانوا يفعلون ولا يقولون فقد صاروا يقولون ويفعلون ثم صاروا يقولون ولا يفعلون ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون. وتقول العرب ضرق خلة اللي هو الفرق معروف الفرق فيقول ان في برق يكون كاذب يخجب الأبصار لأن قوة ضوء البرق قوة شديدة جدا ممكن لو تطول ممكن تسبب العمى لكن من رحمة الله أنه يكون لا نكاد نحس به. فيقول برق خلة داء البرق الكاذب الذي لا يأتي بمطر فإذا حصل برق لكن لم يتبعه مطر يبقى كأن البرق ده مبشرات بين يدي رحمته يبشرنا بالمطر ثم يخلق الوعد. فالبرق إذا حصل ضوء بدون أن يتبعه مطر فالعرب تسميه برقا كل من كاذب لم يأتي بمطر. كذلك المرء إذا وعد
تعديلهم لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فماذا عن المنهج المخالف الذي هو انتهى الى تسميته بمنهج الخلفي تمييزا له عن المنهج السلفي؟ يقوم هذا المنهج اساسا على انتقاص الصحابة رضي الله عنهم وسوء الظن بهم وسوء الادب معهم. فانهم يعني قدموا مناهجهم التي حدثت على طريقة وعلى منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. وذهبوا في تسويغ هذا الى عبارات تقشعر منها الجلود. قالوا نحن الذين اطلعنا طبعا حصل الانفتاح على الفلسفة وعلم الكلام لما اتسعت الفتوحات الاسلامية انفتح المسلمون على ثقافات وافدة اليهم من الروم ومن الفرس والبلاد المفتوحة الفلسفة وعلم الكلام وهذه الاشياء واضح. فحصل نوع من التفاعل للأسف حمته السياسة حيث كان بعض الحكام كالمأمون العباسي وغيره أتقامه ترجمة كتب الفلسفة اليونانية وهذه الأشياء إلى اللغة العربية وبالتالي بدأ يفتح هذا الباب من أبواب الشر على هذه الأمة. خدع هؤلاء كما ينخدع كثير من المسلمين اليوم بما عليه الكفار من ضلال مبين. فقالوا هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه المعرفة ونحن اتسعت مداركنا واطلعنا على هذه العلوم. أما الصحابة رضي الله عنهم فيعني يحاولون أن يعتذروا عنهم بعبارة يحاولون أن يكونوا فيها مهذبين لكن هيهات. يقول الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد كانوا مشغولين بفتح البلاد وتمصير الأمصار فما وجدوا يعني وقتا كي يهتموا بقضايا أصول الدين وقضايا العقيدة وقضايا التوحيد. وقالوا أيضا إن الصحابة من أجل ذلك لم يحيطوا بأمهات مسائل أصول الدين كانوا ناس أميين ما عندهم علم وما استطاعوا أن يحيطوا بمسائل أصول الدين. ودليلهم على ذلك قالوا ما وجدنا مؤلفات للصحابة رضي الله عنه مثل المؤلفات التي عندنا. فأقل واحد فينا عنده الكتاب يكون مثلا مجلدات وأوراق كثيرة وغير ذلك. فظنوا المساكين أن عدم وجود مؤلفات وكتب للصحابة رضي الله عنه تدل على عدم علمهم بأمهات مسائل أصول الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا في الحقيقة الزعم زعم أن الصحابة لم يحيطوا بمسائل أصول الدين هذا من أقبح الجحل والأسوأ الظن بالتلامذة المبشرين المباشرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تطعن أنت في الإسلام أي طعن أشد من أن تقول إن رسول الله عليه السلام وحاشا وكلا فشل في تربية أصحابه كما يزعم الشيعة والروافض أن هذا مقتضى كلامي. كيف تفشل في الإسلام إذا كان تلامذة الرسول ما ارتدوا وصاروا كفارا إلا خمسة؟ كلام هذا أبلغ طعنة توجه إلى قلب الإسلام، الطعنة في الصحابة وتنقيصهم والإزراء بمقاماتهم العالية. هؤلاء المتكلمون ظنوا أن عدم خوض الصحابة مثل خوضهم بنفس هذه المناهج المحدثة نقص فيهم، والحقيقة أن السبب في عدم تدوين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل أصول الدين هو أن عصرهم كان خاليا من البدع التي أحدثها المتكلمون. عصر الصحابة كان خاليا من هذه البدع وهذه الشبه والخصومات سواء من أهل الاعتزال أو أهل الكلام، وبالتالي لم يحتاجوا إلى أن يتكلفوا الدفاع والتصنيف، لأن عادة الثلاثة السلف ما صنفوا في العقيدة وفي الرد على أهل البدع، هم اضطروا إلى الكتابة فيه، اضطروا ولم يجدوا مناصا من أن يدافعوا بتصنيف المصنفات ونشر المؤلفات في الرد وفي ضحك مذاهب أهل البدع وأهل الضلال. أيضا قالوا أن الصحابة كانوا مشغولين بإرساء قواعد الدين وفتح البلاد والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا إن كان ظاهره المدح لكنه في الحقيقة فهم مقلوب ويتضمن ذم الصحابة رضي الله عنهم وتنقيصهم، لأنه لا يمكن أن نفسر الانتصارات المذهلة التي أنجزها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا في ضوء استجابتهم وفهمهم وتطبيقهم لعقيدة الإسلام. صحيح الصحابة ما تكلموا كثيرا، الصحابة كان كلامهم قليلا كثير البركة، أما نحن فكلامنا كثير قليل البركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة من فقهه، علامة من علامات الفقه. والملاء البلاغة معروف التعبير عن المعاني العظيمة الجليلة بألفاظ وجيزة، هذا هو معنى البلاغة، فلأنهم كانوا أبلغ الناس وأفصح الناس وأنقاهم سليقة وفطرة وقياما باللغة وبالمعاني الشرعية واللغوية، من أجل ذلك قل كلامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما كثر كلام من بعدهم لقلة البركة في هذا يعني الكلام. وتلاحظون هذا في الخطيب، إذا أكثر الكلام جدا وتشدق كثيرا بالكلام يكون تركيز الكلام والمعاني ضعيف، لكن الخطيب الفقيه هو الذي يركز ويضع المعاني العظيمة والكثيرة والجليلة في ألفاظ وجيزة وقصيرة. أما فهم الصحابة للعقيدة فقد أثر عنه
أيضا، وهذا قال أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء. أيضا احتج بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ومن لا من استجمر فليجر، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج. تابعوني أو ركزوا معي، هنا العلماء الذين قالوا الواجب هو الإلقاء وليس العبد، يعني اعتبر الشرط الوحيد هو الإلقاء ولم يفترضوا أن لا يقل عن ثلاثة. التبلغ إيه؟ من استجمر فليجر، حديث أبو هريرة هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، من استجمر فليجر، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فقالوا إن المقصود الإلقاء، ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد، فكذلك الحذر. نعم، فلم نوى حتى نقص هذه المسألة، لكن هو بدأها بلغز يقول احتجوا من القياس بأشياء كثيرة، احتج أصحابه من الشافعية بأشياء كثيرة من القياس، من القياس القاضيين أبو الطيب وحسين في تعليق هنا ماذا قالوا؟ قالوا القالة عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. واضح؟ عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار، احترز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار، فاحترز من ايه؟ ليه في وضع الشرط هنا يعني كلمة السير والأفكار؟ ها؟ لا شوفوا عبارة ثانية فيها لها علاقة بالأحجار ويختلف الرجل برجل الثاني. عبارة تتعلق بالأحجار أم لا تتعلق بالأحجار؟ تتعلق بالأحجار، لكن في الرجل إنما يكون للمحطب، للمحطب. يبقى هنا عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار، كرمي الجمار غير تتعلق بالأحجار يستوي فيها أيضا الطيب والأفكار، فكان العدد فيها اعتبار، وهي في هذا التوافق رمي الجمار حيث لابد ان ترمي ايه سبع جمرات. لكن هو النووي بعدما ذكر هذا يقول هو حاجة الى الأخيفة مع الاحاديث الصحيحة. لا حاجة الى الأخيفة مع الاحاديث الصحيحة. نعم. طبعا كما يعني ذكرنا ان مخالفي الجمهور في هذه المساله احتجوا بالحديث الذي ذكرناه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه الدارمي وابو داود وابن ماجه وحسنه النووي. ايضا قالوا يا نجاسة لا تجب ازالة اثرها فكذا عينها كدم البراغيث. وقالوا لانه لا تجب ازالتها بالماء فلن يجب غيره. وقال المدني لان اجمعنا على جواز نصفها بالحجر فلن تجب ازالتها كالمني. على الاحوال الجواب على استدلال بالحديث من فعل يعني من استجمر حديث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. فالجواب على استدلال بالحديث أن معنى قوله ومن لا فلا حرج يعني فلا حرج في إيه ترك الإيتار. يعني الحديث يقول من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن يعني من فعل إيه الوقت
فأخلب يوصف لأنه برق كلا يعني ده زي الوقت إيه الكفر الذي لا يأتي المطر. فضربت العرب مثلا لمن يعد ولا يفي والعرب تقول أنجز حر ما وعد الحر إذا وعد يكذب. يقول وهذه طريقة لطيفة ونادرة عزيزة تبين ثقل الوعد عند الأحرار ذوي المرؤات. فعن معاذ بن علاء قال رحمه الله تعالى سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء هذا معروف أنه من علماء اللغة العربية ومن أئمة القراء المعروف. سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء حاجة فوعده به ثم إن الحاجة تعثرت يعني لم يمكنه قضاء. ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو وعدتني وعدا فلم تنجزه. فقال أبو عمرو فمن أولى بالغمر وعدتني أنك تعطيني شيئا أو تقدر لي شيئا ولم تنجزه. تعذرت على أبي عمرو الحاجة فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو وعدتني وعدا فلم تنجزه. فقال أبو عمرو فمن أولى بالغمر من أولى بالحزن على عدم الوفاء بالوعد. قال أنا. قال لا بل أنا يعني الرجل الموعود. قال أنا أحسن أنك لم تأتيني بالشيء الذي كنت تخبره. قال أنا. قال لا بل أنا يعني أنا أولى بإيه بالغمر. قال الرجل وكيف ذلك أصلحك الله؟ قال لأني وعدتك وعدا فأبت بفرح الوعد. أبت يعني رجعت من الإيادة لأني وعدتك وعدا. طيب بعد الوعد لا وهم مشتركين بعد الوعد واحد منهم اللي هو الموعود طبعا ماشي هو ايه مسرور وفرحان ان هو اخذ وعد انه مثلا يعطيه هذا معينه مثلا شيء هو محتاج اليه. يقول لاني وعدتك وعدا فابت بفرح الوعد وابت انا بهم الانجاز. انا احمل هم الانجاز ان انجز هذا الوعد لانني وعدتك وعدا فابت بفرح الوعد وابت انا بهم الانجاز. فبت ليلتك فرحا مسرورا وبت ليلتي مفكرا مهموما ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة فلقيتني مجلا ولقيتك محتجبا. ثم عاق القدر يعني رغما عني عاقتني الأخبار والمعايير عن الوفاء بالوعد عن بلوغ الإرادة فلقيتني مجلا. المجل اللي هو مبتدئ منضبط لأنه صاحب حق. فمين يد العلو بقى في الحاله دي الموعود. فلقيتني مدلا يعني كانه امسك عليه شيء بقى تقصير لان وعده كان ينبغي ان يفعل. فلقيتني مدلا يعني مجترئا عليه منبسطا في الكلام يعني صاحب حق. ولقيتك محتشما اي لقيتك منقبضا مستحيا لانه عجز عن الوفاء بهذا الوعد. فمن اولى بالغمر لا شك ان الوعد اولى بالغمر من الموعود. فوصف أعرابي قوما فقال أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تقررهم السلامة المنطوية على الهلكة ورحل عنهم التسويل الذي قطع الناس به مسافة أجارهم. فقالت ألسنتهم بالوعظ وانبسطت أيديهم بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: ذاكرا حال أحد ديانات العرب، إن عوف بن النعمان الشيباني كان يقول في الجاهلية: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعدا. وهذا في الجاهلية: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعدا. وقال الزهري: حقيق على من أورط بوعد أن يثمر بفعل، لأن أن يصبح مثل الشجرة أنبتت أولا الورق وهو الوعد، فحقيق وجدير به أن يسرع نماء الورق بنماء الإثم الثمرة وهي الوفاء بهذا الوعد. وقال أحد العرب: قد بلوناك بحمد الله إن أغنى البلاء، فإذا ذل مواعيدك والجحد ثواب، يستوي معك الجحد مع إعطاء المواعيد. وقال عبد الصمد ابن الفضل الرقاشي لخالد بن ذيثم عامل الري: أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها.
عبارات وإن كانت وجيزة لكنها تغني عن كثير من المؤلفات التي ألفت فيما بعد، بالذات في علوم الكلام وفي قضايا الكلام والفلسفة. مثلا على سبيل المثال فقط، يعني لما كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له. فوتب إليه ابن عباس، وتأمل كلمة فوتب، فوتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: القرآن منه، القرآن منه، القرآن ليس بمربوب، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فوتب إليه ابن عباس وقال: القرآن منه. وفي رواية قال: القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. عبارة موجزة لخصت مذهب الصحابة وفهمهم لهذه القضية الكبيرة. مثلا عمر رضي الله عنه روي أنه لما أتي برجل قد سرق، فأراد رجل أن يحتج بالقدر شأن المشركين الذين يحتجون بالقدر، فقال: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وفي بعض الروايات أن عمر أمر بقطع يده وضربه أصواتا، وقال: القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله، في احتجاجه بالقدر. وتعرفون الحديث، حديث الطاعون لما أقبل على القرية التي كان فيها الطاعون وتجادل مع أبي عبيدة وقال له: يعني أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فهذا هو الفهم السلفي لقضية القضاء والقدر. ولذلك الصحابة كان إيمانهم بالقدر لأنه كان فهما مستقيما أثمر العمل الصالح والاجتهاد في الأعمال الصالحة. أما في الأزمان التي أتت بعدهم فسوء فهم من عقيدة القضاء والقدر أدى إلى الخلل وإلى الجبر وإلى التكاسل كما هو يعني معلوم. على هذا الأساس اللي هو ادعاء أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يعلموا مسائل أصول الدين لأنهم لم يحظوا بهذه العلوم المستوردة من البلاد المفتوحة، وأنهم يعني كانوا مشغولين عن ذلك بالجهاد وبتبصير الأبصار وإرساء قواعد الدين، على هذا الأساس طوعت للمتكلمين والخلفيين أنفسهم أن يقولوا: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذا هو الأساس الذي قامت عليه هذه العبارة: منهج السلف أسلم، مجرد شيء أحوط. أما منهج الخلف فهو أعلم وأحكم، ولو يعني أبصروا لقالوا منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومنهج الخلف يعني أجهل وأضل. يؤيد أن من أراد الله به خيرا من علماء المتكلمين رجع عن ضلاله في النهاية وندم على ما كان منه من قبله. هذا الكرابيسي يوصي من أكبر علماء الكلام، جمع أولاده حين حضره الموت وظل يقررهم: هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ فيقال له: لا. إلى أن قال لهم: أوصيكم بوصية فاحفظوها عليكم بما عليه أهل الحديث، فإني رأيت الحق معهم. هذا من أشد خصوم أهل الحديث، ومع ذلك في لحظة الصدق وانتقال إلى الدار الآخرة نطق بهذه الكلمة: عليكم بما عليه أهل الحديث، فإني رأيت الحق معهم. ونفس الشيء كان مع أبي المعالي الجويني وهو من أكبر المتكلمين، وكان أيضا مع الرازي وشعره في ذلك معروف، وقبلهم أيضا كان مع الأشعري نفسه الذي ينسب إليه المذهب الأشعري المعروف في العقيدة، كذلك مع أبي حامد الغزالي نفس الشيء أيضا في أواخر زمانه، ندم على ما مضى من بضاعة العمر التي أنفقها في التجول بين اتجاهات شتى. أيضا قول المتكلمين إن العلماء رحبوا بهذا الأمر وشجعوه ولم ينكروه اللي هو انتشار علم الكلام، هذا في الحقيقة غير صحيح، لأن الذين شجعوا ترجمة كتب الفلاسفة والمتكلمين عن اللغة اليونانية لم يكونوا العلماء وأهل العلم، وإنما كان السادة المبتدعون منهم بالذات المأمون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما أرى الله عز وجل يغفل عن المأمون، لما أحدثه في هذا الدين من البدع والضلالات واستجلاب علم الكلام. أما زعمهم أن علم الكلام يدخل في البدعة الحسنة فنستحضر هنا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يقتضي الطعن في هذه الآية، عبر عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما جاء عنه أنه قال: من جاء ببدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولنا وقفة إن شاء الله، نرجو أن تكون لك وقفة مع قضية البدع ونفصلها إن شاء الله. أيضا قالوا إن الأدلة العقلية لازمة لبيان صحة العقائد الدينية، هذه حجة ثانية للمتكلمين، والجواب أن العقل نفسه لا يستقل بإيجاب ولا تحريم، والله تبارك وتعالى جعل شرط وجوب الحجة إقامة الحجة على الإنسان أن تبلغه الحجة الرسالية لا العقلية، فقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث.
ومن لا يذكر فلا حرج. فيعني هذا بالنسبة للرد على استدلال بالحديث: ومن لا فلا حرج، يعني ومن لم يوجد. واضح؟ فهذا محمول على الإثار الزائد على ثلاثة أحيان. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي اشترطت الثلاثة، التي اشترطت الثلاثة، فلابد أن نفهم أن أقل وتر هنا هو ثلاثة جمعا بين هذا الحديث. ومن لا فلا حرج، يعني ومن زاد على الإيه؟ على الثلاثة فلا حرج. إيش معناها؟ من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن. ومن فلا حرج، يعني حتى لو حصل الانقاذ بيوتر اللي هو مثلا واحدة، لا، الايثار لابد ان يكون اقل من ايه؟ ثلاثة. نفترض افترض يعني نعم يتم بغيرها، كلفه ان يأتيه بغيرها. نعم، ده الأدلة على هذا المذهب الصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالدين. هذه إشارة وتنبيه إلى أن الأب لابد أن يعلم أولاده هذه الأدب، فهذه وظيفة الأب: إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار. الأمر هنا وليستنج بثلاثة أحجار. فحتى نجمع بين هذا وبين قوله وبين قوله ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، من لا فليوتر يعني ولا يوتر بأقل من ثلاثة، وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث والرمة، الرمة كما ذكرنا هي العظم البالي، ثم على رمم، وكما ذكرنا الرمة هي قطعة الجلد، وبها كنية ذو الرمة الشاعر. ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه، هذا حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح قاله النووي. وعن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني له قصة، أن رجلا قال لسلمان: إنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة هي آداب التحلي والقعود عند الحاجة. قال: أجل. قال: أجل، يعني كأنه يفتخر سلمان بأن النبي علمهم كل شيء. قال: أجل، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي وأخلى من ثلاثة أحجار. نعم، هذا رواه مسلم حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم في صحيحه. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تلذي عنه. هذا حديث صحيح رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال اسناده حسن صحيح. احتج الاصحاب بحديث ابن عباس اصحاب الشافعي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما معذبان ومعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي روايه لا يستبري من دوله، رواه البخاري. ومثل يقول إلى أنه في الاستدلال به نظر، لأن إحنا ما يصح أن نستدل نفس الدعوة. الدعوة هي أن الثلاثة أقل من الثلاثة لا تجزي، فهم يعني على المذهب الراجح الاقل من ثلاثة العنزة من استنجى الاقل من ثلاثة داخل في هذا الحديث انه لم يستبرئ من دوله لكن
حتى رسولة ولم يقل حتى نؤتيكم عقولة وانما قال حتى نبعث رسولة فلو كانت الحجة لازمة بالعقل وحده لم يكن بعثة الرسل شرطا لوجوب العقوبة كلاميون يقولون القرآن دعا الى النظر والى الاستدلال وذم التقليد فنحن ما نخرج عن هذا نجيب ان السلف متبعون لا مقلدون فلا يجوز وصف منهج السلفي بانه تقليد اما المناهج الكلامية فانها لا تحسب الخلاف لتفاوت العقول والله عز وجل ندبنا عند التنازع الى القرآن والسنة ولم يندبنا الى العقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لم يقل فردوه الى العقول لان العقول لن تحسم هذا التنازع وتقضي على هذا الخلاف فقال عز وجل وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالحاكم في قضايا الخلاف هو الكتاب وليس العقل وقال تبارك وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قالوا ان علم الكلام داخل في قوله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي احسن ولا يتاتى ذلك في زعمهم الا بدراسه علم الكلام والجواب ان المجادله في حد ذاتها لا تمدح الشرع لا يحب المجادلة والخصام يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وقال عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم والإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها قال لا لكن يخبر بها فإن قبل منه إلا سكت فالجدال والخوض والمخصمة أمر مذموم في الحقيقة أما قول الله تبارك وتعالى مثلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فليس المقصود به هذه المجادلات المذمومة التي يعقدها علماء الكلام وإنما استغنى الصحابة ومن تبعهم بإحسان بالوحيين عن علم الكلام ولم يحتاجوا إليه كذلك رأينا مخاطبات رسول الله صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض للمقوقص وللنجاشي ولهرقل ولكسرى ما كان فيها تلك الأساليب الكلامية وإنما فيها كلام واضح وكلام سهل فدل على أن هذه المناهج الكلامية لا خير فيها ولا يطلب الشفاء عندها فالأمر القرآني بالمجادلة بالتي أحسن هذا أمر مجمل فصلته آيات قرآنية أخرى وفصلته السنة النبوية المطهرة ومن أراد المزيد في هذا الأمر فليرجع إلى الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المناظرات بين أهل الحق وأهل الباطل في كتابه بدائع الفوائد ندلف بعد ذلك إلى قاعدة مهمة جدا وهي أن المنهج السلفي كما ذكرنا تأسس على الكتاب وعلى السنة في مسائل العقيدة أما ما عدا ذلك من القواعد أو الأدلة الفقهية كالإجماع والقياس فإنها لا تخرج أيضا عن الكتاب والسنة لماذا؟ لأنها متفرعة عن دلالة القرآن والسنة فالقياس في الحقيقة هو إلحاق فرع بأصل له حكمه في الكتاب والسنة فلابد الحكم الأصل المقيس عليه يكون ثابتا بكتاب والسنة فعاد الأمر إلى الكتاب والسنة كذلك أيضا الإجماع يدل على إذا صح الإجماع يدل على وجود دليل للمسألة في الكتاب والسنة حتى لو لم نقف على هذا الدليل لكن إذا ثبت الإجماع فإنه يكشف عن وجود دليل في الكتاب والسنة فعاد الأمر أيضا إلى الكتاب وإلى السنة فالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم اكتفوا بالوحيين واستغرقوا فيهما حفظا وتلاوة وعكفوا على تفسيرهما وتنفيذ أحكامهما واستنبطوا منهما قواعد النظر العقلي واستمدوا منهما حقائق الغيبيات القرآن موجود مناظرات كثيرة جدا مع شتى الطوائف التي قطبها القرآن كالمشركين والمنافقين واليهود والنصارى وكانت مجادلات القرآن تقوم على أساسين إما ذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتها واستنكارها وإما ذكر شبهات القوم وحلها بالأدلة القرآنية والبراهين والخطاب أيضا من ميزات المنهج السلفي فيما يتعلق بالأشعري ولما نتكلم عن علم الكلام أو المنهج الأشعري أو المنهج الخلفي سمه ما شئ لا تظنوا أننا نخاطب قوما قد عفى عليهم الزمان وتاريخ انقضى لكن هذا هو الشائع للأسف الآن في معظم بلاد المسلمين إلا من رحم أن عامة الناس بحكم المناهج التعليمية الفاسدة المنحرف عن المنهج السلفي يدرسون ويلوثون بهذه العقائد الكلامية من الفروق بين السلفيين والخلفيين أو المتكلمين أن السلف يبدأون أولا عند التحاكم إلى الشرع ثم يخدعون له العقل بعد ذلك فيقدمون الرواية على النظر العقلي وفي الحقيقة ونحن نقول هذا نؤمن أن العقل لا
قد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشها فلا غيمها يضحو فيؤية طامع ولا ماءها يأتي فتروى عطشها يعني كلام شبيه في عبارة إيه برق كلها أفرض إما الري هي إيه سهران طب والنسبة إليها الرازي بالنسبة إلى الرازي أقالب إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها وقد أطمعتنا منك يوما سحابة، يعني وعدتنا بكسر كما تعد السحابة بالمطر. وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشة، يعني أعطتنا برقا من الوعد ولكنها لم تتبعه به بالرشاش اللي هو المطر، يعني غذاء المطر. فلا غيمها يضحو فيؤيك طامعه، لا انت رجعت عن وعدك ولا نفسك، لانك انت لو رجعت عن وعدك معناها الاستحاق ايه؟ انطلق خلاص محدش هيؤمن بقى في نزول المطر. فلا غيمها يضحو فيؤيك طامع ولا ماؤها ياتي فتروى عطشا. وقال بعض العرب: وعدت وكان الخلف منك ثدية مواعيد عرقوب اقاه بيثرب. وكان عرقوبا هذا رجل اشتهر به باخلاف الموعد، سماها مواعيد عرقوب. وعدت وكان الخلف منك ثدية مواعيد عرقوب اقاه بيثرب. ثم درس بعد ذلك الى فقر جاي في الحقيقه بيحكي عن بعض المعاصرين لائمه العلم والهدى كيف انهم كانوا يلتزمون بالموعد المضروب ولا يخرجون به، فصدرهم بمن له حق الصداره بلا منازع في مثل هذا المقام، بل في عامه ابواب الفضائل بامام هذا العصر الامام المجدد العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز بقيه السلف رحمه الله تعالى. يقول: كان الشيخ رحمه الله تعالى ممن عرف عنه الحفاظ على الوقت والدقة في التزام الوعد، مع أنه كان كثيفا لا يحمل ساعة تضبط له وقته، لكنه بفرط حرصه على الوقت ودقته في المواعيد يحس باقتراء الموعد أو حلوله دون أن يخبره بذلك أحد. فتجده إذا حان وقت الصلاة قال لمن لجواره: هل أذن للصلاة؟ فما كان يسأل هذا السؤال إلا ويسمع صوت الأذان. وكان في أكثر الأحيان هو الذي يذكر المكلف بحفظ مواعيده باقتراب المواعيد، وهذا يدل على حرصه الشديد على القيام بما يجب عليه في وقته، وبأنه يحمل هم ما يريد القيام به، وأنه يخشى أن يتصف بخلق من إذا وعد أخاه. ومما يعرف عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه منذ أن عين في القضاء إلى وفاته قد أمضى في العمل الحكومي أكثر من 60 سنة، ومع ذلك لم يتمتع بإجازة يوم واحد. الشيخ عمر ما طلب إجازة من عمله الحكومي في القضاء يوم واحد فقط، لم يحصل مرة واحدة أنه أخذ إجازة من شدة التزامه بالموعد. وكان هم الذي يكثر من ترديده على لسانه: إن توقفنا عن العمل تعطلت مصالح الناس، لأن كل حياة الشيخ كانت في خدمة الناس وأداء حوائجهم رحمه الله تعالى. فيقول: لو خدت إجازة يوم معنى ذلك أنني سأعطل مصالح الناس في هذا اليوم. يقول: وقد رأيت بيان إجازاته منذ أن عين في القضاء إلى وفاته، فوجدته فارغا ليس فيه إجازة. الملف بتاعه طبعا كان موظف، يعني موظف يعني سيد الموظفين أجمعين، فكان رحمه الله تعالى الجدول اللي يذكر فيه الإجازات لم يوجد فيه أي شيء مدون في الإجازات، ومع هذا لم يكن يجد لنفسه في هذا مبررا أن يتأخر عن موعد من مواعيده الرسمية أو غيرها. وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبرر، كان بعض الطلبات أو التذكيات أو الأشياء التي يكتبها للناس يجي للطلب والأمر يجي إيه؟ في يوم عيد الفطر، هو يوم إجازة، معناه أن كان الشيخ يعمل حتى في يوم الإجازة لقضاء حوائج الناس رحمه الله تعالى. يقول: وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبارك مع ما هو فيه من استقبال للوفود المهنئة وغير ذلك من الالتزامات الأسرية وغيرها. وقبل وفاته رحمه الله
الدعوة يستغل لها ولا يستغل بها، هذا أصلا هي محل النقاش، هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم. أيضا من هذه الأدلة قول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، رواه البخاري. فكذا وروى أحمد والدارقطني والبياقي في بعض رواياته زيادة قال: فألقى الروثة وقال ائتني بحجر، هذا هو جواب السؤال، ائتني بحجر يعني ائتني بحجر ثالث، وفي بعضها ألقاها وقال ائتني بغيرها، ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها. وأيضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. هذا متفق عليه، من استجمر فليوتر. في رواية نفس هذا الحديث الإمام أحمد البيهقي قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. قال البيهقي: هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد. فإيه هو الوتر الذي يزيد على الواحد؟ أول حاجة ثلاثة، واضح؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا نقول أن الأمر بالإيتار بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإلقاء واجب، يبقى الإيتار بالثلاثة إذا حصل به الإلقاء واجب. طيب الإيتار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيتار أو الأمر بالإيتار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا حصل الإلقاء مثلا بلفظ مثلا ب يعني أربعة، فيستحب له أن إيه؟ يمتحن لو نقول ما كل يدل. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى: وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل الإنقاء بكف استحبت الإيه؟ الزيادة. فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد على ذلك. فان اقتصر على تسع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز، لقوله: ومن لا فلا حرج. ايضا يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى يقول: قال اصحابنا، يعني لو انسان يعني كان يعني مسح الموضع مرتين أو ثلاثا ثم خرجت قطرة وجبت استئناف الصلاة. إذا حصل بعد الاثنين أو ثلاثة يعني خروج شيء جديد، هذه حالة يعد من جديد، مش يبني على ما مضى. نعم. ايضا من هذه الاداب الا يستجمر بيمينه، الا يستجمر بيمينه، لقول سلمان رضي الله عنه صحابي معروف. وسلمان الحقيقه يعني درجاته من الرجل مهمه جدا، لانه هو النموذج يعني
على الاسبوع سافرت الى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد اخذ منه مأخذا. اللي كتب المواقف دي الشيخ احمد بن عبد العزيز الحمداني، كان قريبا جدا من الشيخ، وهو الذي كتب هذا، وكتب ايضا ما يتعلق بالشيخ العثيمين رحمه الله. يقول: وقبل وفاته باسبوع سافرت الى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد اخذ منه مأخذا، وظهرت على محياه الذي طرع ابواب التسعين علامات الحياه، ولكنه يتماسك ويتجلد ولا يشتكي لاحد. ومع كل هذا كان رحمه الله تعالى لا يغير برنامجه ولا يخلف مواعيده ولا يغير شيئا من عاداته في استقبال ضيوفه والتباسط معهم والاستماع الى اسئلتهم واستشاراتهم وطلباتهم، والهاتفان لا يتوقفان عن الرنين فيدير هذا، ويطلب من الآخر أن ينتظر، والمستشارون عن يمينه وشماله، يدخل إثنان ويخرج إثنان، وفي أيديهم أضابير المعاملات المختلفة. وأذكر أن من المعاملات التي عرضت عليه رحمه الله رسالة من رجل يظهر منها أنه مصاب بنوع خلل يجعله يرى نفسه عظيما، يسمى البارانويد أو جنون العظم، وأنه يستطيع أن يصلح ما أفسده المفسدون ويجتهد بعض الجهات والأفراد، ومع ذلك يستمع الشيخ إلى رسالته كاملة ثم يسأل الله له الشفاء ويرد عليه أدب الجمع ويوجهه إلى طلب العلم. وقرأت عليه رسالة بشأن الخروج للمجاهدين في الشيشان فيبني برقيات عادلة جدا في موضوعه ورسالة فيها طلب المساعدة لإنشاء مجلس فيأمر لجنة للتحري في صدق الطلب. وجاء زائر من إحدى دول الخليج العربي في استقبله وأخذ يسأله عن بعض المسؤولين وطلاب العلم وعن بعض المشروعات القائمة هناك وكأن الشيخ متخصص في لجنة إغاثية ودعوية مسؤولة هناك. وفي أثناء العمل الذي نسينا فيه الوقت إذا بالشيخ يقول لأحد المستشارين كم هي الساعة الآن؟ فأجابه الثانية والنصف إلا دقيقتين. فمكث الشيخ مكانه وأجاب على الاتصال الهاتفي، ثم في تمام الساعة الثانية والنصف نهض من كرسيه ولبس عباءته وودع أهل المجلس وانطلق. يذكر أيضا نفس الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان عن الشيخ الوثنين شيئا من هذا أيضا فيقول كان الشيخ رحمه الله تعالى دقيقا في مواعيده ولم يكن يجامل أحدا في ذلك، بل كان يؤنب من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه الوعد، وكلما وجد فرصة يذكره بها بإخلاف الوعد يفعل. وكان يحرص على شراء أدق الساعات ضبطا للوقت، يهتم جدا بشراء ساعة دقيقة ويحملها معه إلى كل مكان يذهب إليه، وإذا اختلفنا في الوقت كان الفيصل في ضبط ساعة الشيخ، فقد كان يتأكد منها عن طريق المذياع حال سماعه نشرات الأخبار. يقول وأذكر أنه كان لنا موعد معه في درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، وكان موعد الضبط في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بعد أن يعود من منزله، فاتصلت به قبل الوقت بخمس دقائق تحسبا بسبب سوء خطوط الهاتف في فصل الشتاء، وقدر الله تعالى ان يتم الاتصال بسهوله. واجاب الشيخ قائلا كم هي الساعه الان؟ قلت ونصف الا خمس دقائق. قال والموعد في اي ساعه هو؟ قلت التاسعه والنصف. قال اتصل بعد خمس دقائق، واغلق السماعه. واتصلت به مره متاخرا بسبب سوء خط الهاتف، فقال لي تاخرتم 13 دقيقه. قلت يا شيخ خطوط الهاتف كانت السبب، فقال تحسن أن تخطب، تحسن عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس، وفعلا فخفض 13 دقيقة من إيه؟ من آخر الدرس. ولم تكن هذه الدقة في المواعيد تمنعه من مراعاة بعض الأمور العارضة، ولكنه يشتد على طلاب العلم يريد أن يعلمهم أهمية ضبط المواعيد. فقد انتهى وقت درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، فقال انتهى الوقت. فقلت يا شيخ هذا سائل جاء من قرية يريد أن يسأل، فقال لا هذا السؤال. وكان له درس على الهاتف إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأعطاهم رقم الهاتف الذي سيكون عليه في
يخالف الشرع. العقل دائما يوافق أو يعني يوافق الشرع. القضية أن الشرع قد يأتي أو الوحي قد يأتي بمحارات العقول، لكن لا يمكن أبدا أن يأتي بمخالفة العقول. القرآن والسنة لا يمكن أن يحتوي على نص ثابت صريح يخالف العقل، لكن توجد فيه أشياء تحجر العقل. لماذا؟ أن العقل يعجز عن إدراكها، كقضايا الغيبيات التي لا يستطيع العقل أن يعمل ويؤثر فيها أو يفهمها. أيضا الأوائل كانوا أكثر فهما ودراية بالشرع من غيرهم، فحينما مثلا نتكلم عن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم عن قضية في قضية الصفات مثلا، نجد أنهم يثبتونها بلا كيف، بلا تشبيه، بلا تأويل. أما المتكلمون فهم يتحاكمون أولا إلى العقول لا إلى الشرع، فإذا خالفها الشرع ماذا يفعلون؟ يحترون، يسمعون مثلا يد الله فوق أيديهم فيتحاكمون إلى العقول، العقول تقول لهم معقول، يقعون أولا في التشبيه لأنهم رجعوا أولا إلى عقولهم فاستفزعوا التشبيه فوقعوا ثانيا في التعطيل، فكل مؤول معطل وكل معطل مؤول، يقعون أولا في التشبيه ثم يفرون منه كالمستجير من الرمضاء بالنار فيقعون في التعطيل، فيؤولون الصفات بما يوافق العقل ويوافق لأهوائهم. إذن المنهج السلفي يقوم عوج الحياة وعوج هذه المناهج بالنصوص الشرعية، أما المتكلمون فيسيطرون على النصوص الشرعية ليبرروا بها عوج فهمهم عوج مناهجهم، فهم يتحكمون في النصوص ولا يتحكمون إليها، أما المنهج السلفي فإنه يتحاكم إلى النصوص ولا يتحكم فيها. تقديم العقل على النقل عند التعارض إنما هو سنة إبليس اللعين، أو إبليس أول من قاس قياسا عقليا فاسدا. يقول تبارك وتعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، سلطان يعني كتاب منزل من السماء أو وحي منزل، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فذمهم لأنهم عارضوا الوحي المنزل. يقول تبارك وتعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، كتاب قبل هذا يعني كتاب منزل، أو أثارة من علم يعني الرواية والإسناد إن كنتم صادقين. وقال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فذنبهم لإعراضهم عن الكتاب والسنة وهي النقل. كذلك العقل يصدق الشرع في كل ما أخبر به، أما الشرع فإنه لا يصدق العقل أن العقل في كل ما يذهب إليه. أين؟ على أي الأحوال نعود أيضا لموضوع مصطلح السلفية، ونقول من نناقش متى ظهر مصطلح السلفية. حينما بدأ يثور النزاع حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، حاول الجميع أن ينتسب إلى السلف الصالح. حينئذ بدأت تظهر قواعد واضحة أن العقل تميز الاتجاه السلفي عن مدعيه زورا وبهتانا. وبتطور التاريخ وشطار هذه الفرق انحصر مصطلح السلفية مع الوقت في المدرسة التي حافظت على العقيدة وعلى المنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. وكان أبرز سمات هذه المدرسة التمسك بالمنهج النقلي الأثري الذي يمثله كما ذكرنا أهل الحديث. لما استفحل خطر البدع وشاعت الفلسفة والكلام وخاضوا في العقائد بأهوائهم، وانضم إلى ذلك فتنة تبني بعض الساسة لهذه البدع وامتحان الناس عليها كما حصل من المأمون، قام بترجمة كتب الفلسفة وعلم الكلام ودخلها وشجع هؤلاء الناس واعتنق هذه المذاهب وبدأ يفرضها أن العقل بالقوة الغاشمة ويمتحن العلماء على ذلك، والأمر معروف ومشهور. حينئذ اضطر أهل السنة أن يتميزوا بمنهجهم، وظهر هذا المصطلح مصطلح أهل السنة والجماعة، ظهر أكثر كلما كان يحصل غزو للإسلام كما سميناه غزو الفكر القديم من الداخل. كلما حصل انحراف كان يظهر ويتميز جدا أي لقب من هذه الألقاب المترادفة: السلفيون، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية إلى آخره. واضح؟ فكان يظهرون جدا عند يعني اشتعال هذه المعارك حول حماية العقيدة وحفظ هذا الذكر. فكان أبرز ما تميزوا به كما ذكرنا رفض التأويل الكلامي الاستدلال بالقرآن والسنة، تقديم العقل على النقل وذم الرأي، صار لقب سني مبتدأ.
ولكنهم لم يستقروا، فمكث الشيخ في ذلك المكان وتأخر الوقت حتى قلنا له ما نظنهم يستقرون بعد الآن، فقال هو وقتهم وعدناهم أن نفرغ أنفسنا لهم فيه، فمن حقهم علينا أن ننتظر إلى نهاية الوقت. فاغتنمت الفرصة لقراءة فصل من كتابي الأدلة المطمئنة على الشيخ إلى أن انتهى وقت الدرس ولم يتصل أحد، فقام الشيخ وانصرف. وكان لا يرضى أن يخلف موعده مع الطلاب الذين يأتون لطلب العلم عنده، ولا يصادف موعد يخالف موعدهم مهما كان ذلك الذي يطلب منه الموعد، ويعتذر قائلا هؤلاء أولى لأننا أعطيناهم موعدا أن نبدأ الدروس معهم في تاريخ كذا، فما يمكننا إخلاف الوعد. ومن النواقص الذي تدل على حرص الشيخ رحمه الله تعالى على الموعد قصة أحد الأشخاص، يقول عندما وصلنا للسكن دخل الشيخ لينام، فطلب مني إيقاظه الساعة 9:30 لمقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية، وبالفعل لم تقترب عقارب الساعة من الساعة 9:15 حتى وصل الوفد، وأخبرتهم أن الشيخ نائم، وطلب مني إيقاظه الساعة 9:30، واقترحت عليهم لو انتظروا ساعة أخرى حتى يستريح الشيخ، فوافقوا لي بلا تردد. وما أن تجاوزت عقارب الساعة 9:15 بقليل حتى وجدت الشيخ استيقظ من تلقاء نفسه وسألني عن الوقت، فأخبرته أنهم وصلوا، وأعرفته ما قلت له، فعاتبني وقال سامحك الله، كان علي أن أكون في استقباله. من العقوبات المعنوية المناسبة ما أخبر به أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو الدكتور عبد الله الطيار، قائلا الشيخ رحمه الله تعالى دعاني لغداء سنة 340 وكانت دعوة خاصة لي، فقال رحمه الله تعالى هل تريد أن تحضر معك أحدا؟ فقلت وكيل الكلية فقط. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إذا يحسن حضور عميد كلية الشريعة ووكيله. وقال لي الشيخ الحضور 2:00 لأنني قلت له إن دوامنا يستمر إلى 1:30، وقال لي انتبه لا تتأخر عن الموعد، فقلت له إن شاء الله. ثم خرجت من مكتبي 1:15 وذهبت لمكتب فضيلة علي لكلية الشريعة والحث عليه بالذهاب للشيخ وعدم التأخر، وكانت معه معاملات كثيرة، فلم يخرج من مكتبه إلا 2:30، وكانت الجماعة شرق بريدة، فأمامنا مسافة تحتاج إلى نصف ساعة على الأقل، وانطلقنا إلى بيت الشيخ، ووصلنا 2:10، فلما وصلنا تفاجأنا بأن الشيخ راكب سيارته،
فنزلت وقلت له أين تذهب يا شيخ؟ فقال الأولاد بالداخل عندكم تغدوا معنا. فقلت ما جئنا من أجل الغداء، جئنا لنجلس معك، ووالله إن ذهبت لن ندخل. فرحت الشيخ وقال لا بأس بشرط أن لا تتأخر مرة أخرى. فقلت إن شاء الله، ولكن السبب كذا وكذا. فأعطانا الشيخ درسا عمليا في دقة المواعيد والاهتمام بها والحرص عليها. لعلما أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى، وهو عالم مؤرخ أديب مشهور، يقول عنه الأستاذ محمد فرد علي: من الأخلاق الضائعة في الشرق إلا بين طبقة خاصة من الناس حفظة القيام على الوعظ وضيانته من الإخلال. وكان الفقيه الشيخ أحمد تيمور يرعى هذه الخصلة حق رعايتها، فإذا قطع وعدا في أمر جليل أو حقير وجد في نفسه مذكرا فطريا حتى يكون الوعد ناجدا. ولطول ما صحبناه على هذا الخلق الحازم لم نرتب فيما إذا عين وقتا للقاء أن يكون عند الوقت حاضرا. وكان لبعض المعاصرين وقائع وقفة معبرة في هذا الباب، معبرة عن معاناة طويلة وتجربة مديرة. من ذلك مثلا الرواء الرقم محمد سيد خطاب رحمه الله تعالى، وهو أحد القادة العسكريين العراقيين، وله دراسات عسكرية إسلامية مهمة جدا طبعا ومشهورة. يقول ركن محمود شيخ خطاب: استلمت بطاقة دعوة من الدعوات، وكان موعد الدعوة الساعة الثانية بعد الظهر، فحضرت في الموعد المعين، ولكن صاحب الدعوة لم يكمل
للبحث عن الحق. فالمال الفريق لو قرأت قصة إسلامه وجدت كيف أن كيف ينبغي لكل من كان عن الإسلام أن يتحرى ويرجو زهده حتى يصل إلى الحق، وأنه إذا أخلص في ذلك فإن الله يوفقه مهما كان أمامه من عقبات. وسلمان أفضل فارس من السهام، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدائن 36، وعمر سلمان عمرا طويلا جدا من يعني نعم. هذا هو المتفق عليه بين المؤرخين أنه عاش 250 سنة، وقيل 350 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لقلائه وما كان من أذى. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كان رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح النووي رحمه الله. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، قال فيه: ولا يستصب بيمينه. فمن الآداب التي علمها للصحابة: ولا يستصب بيمينه. نعم. وفي حديث سلمان ايضا: انه لا ينهانا ان يستنجي احدنا بيمينه. وروى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا متفق عليه. فان كان يستنجي من غائط اخذ الحجر بشماله فمسح به، وان كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا يعني أخذ رؤوس النبي فمسح به. نعم. على أي الأحوال الحقيقة إن النهي هنا النهي عن استعمال اللي لو أنه هذا الاستنجاء بيمينه هم لا يجدوه ذلك انزلوا، لكنه خالف الأدب، خالف الأدب الشرعي. يقول العلماء الشافعية: يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم. هكذا صرح به الجمهور. وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم. قال: وحرمه أهل الظاهر. وقال ابن الصباغ وآخرون: الاستنجاء باليسار أدب وليس باليمين معصيه. وقال الشافعي في مختصر المدني، نعم مختصر المدني اختصار الامام المدني للفقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال فيه بعض العلماء: لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن نظما من كتاب المدني. يقول الشافعي كما احتاج المختصر المزني النهي عن اليمين ادب، النهي عن اليمين ادب، لكن لو حصل وقع انه خالف فهذا يرتكب مكروها كراهه تنزيهيه، ولكن قد يصح به الاستنباط. ايضا يقول الامام ابن قدامه بدا الرجل في الاستنجاء بالقبل لان التلوى سيده بما شرع في الدبر، والمراه مخيره في البدايه بايهما شاء. الظهر الظهر الاثنين الظهر عدم التفريق والله اعلم. هنا مسألة ايضا، لو ان رجل
قابلا للمعتزلي هذا سني يقابله المعتزلي، ايضا حصلت معروف فتنة الامام احمد رحمه الله تعالى وثباته رحمه الله على الحق، ومن ثم لقب بامام اهل الحديث، فظن بعض الجهلة والقاصرين ان هذا مذهب خاص للامام احمد، ويقول طب اذا لماذا لم ينسب الى الشافعي ولا ابي حنيفة ولا مالك ممن تقدم الامام احمد؟ لشيء سبب بديهي جدا، وهو ان الامام احمد هو الذي عاش الى ان ادرك المحن، اما هؤلاء فكانوا قد توفوا قبله رحمه الله تعالى اجمعين. فظهر الامام احمد كفاه الله تبارك وتعالى بان اظهره اماما لاهل السنة واماما لاهل الحديث، وبدأ الوضع يعني اما ظهر بالذات المذهب الاشعري يحصل بدل كلمة سني مثلا ومعتزلي مع المعتزلة او سلفي وخلفي او اهل الحديث ومن انحرف عنهم، بدأت تظهر كلمة الاشاعرة في مقابلة الحنابلة. ليس المقصود بهذه المقابلة المذهب الفقهي للامام احمد، وانما المقصود هذه المقابلة التي تتكرر في كل احقاب التاريخ الى اليوم الى ان شاء الله. فهما مدرستان في الحقيقة، كل الاتجاهات الموجودة وبالذات التي تزعم انتسابها لأهل السنة والجماعة، هذه الاتجاهات كلها ترجع في الحقيقة إلى أمرين. حتى الجماعات الإسلامية اليوم تختلف أحيانا فيما بينها، ترجع إلى إحدى المدرستين، إما الخلفيون الأشاعرة المتكلمون، وإما السلفيون أهل الحديث وأهل الأثر في الحقيقة. لكن باختلاف الزمان والمكان يحصل تغير في الأسماء، فهو نفس الصراع الذي كان بين الإمام أحمد وبين ابن أبي دؤاد، هو نفس الصراع الذي كان بعد ذلك وكان واضحا جدا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنبين إن شاء الله تعالى، صراع بين ابن تيمية وبين السبكي، الصراع بين ابن تيمية وبين ابن حجر الهيتمي، الصراع بين النبهاني وبين الشيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله، الصراع بين السهتواني السلفي وبين الزين دحلان الخلفي، وهكذا إلى ما شئت من المقابلات. فهذا الصراع بيتكرر، هذا يمثل مدرسة وذاك يمثل مدرسة، الأسماء تختلف، الأسماء تختلف لكن الحقائق واحدة. فغالبا الاتجاه الأشعري يطعم الآن بالاتجاه الصوفي، فيقترن يكون أشعري صوفي والآخر سلفي سني وهكذا. فظهر أحيانا لفظ يعني صفة الحنابلة في مقابلة الأشعرة الذين تبنوا ما أسموهم بالمنهج الخلفي، منهج الخلف تمييزا له عن منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. طبعا أيضا قبل أن نتجاوز هذه النقطة ننبه إلى أن لقب أهل السنة والجماعة لقب يتنازعه طوائف ثلاث، لابد أن يكون يقظين إلى هذه الحقيقة، أن لقب أهل السنة والجماعة يتنازعه طوائف ثلاث في الفرق الإسلامية، الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وأهل الحديث، وأسعد الناس به بلا شك أهل الحديث، وإنما يسعد ماتريدية والأشاعرة بقدر موافقتهم لأهل الحديث في الحقيقة. فلذلك يمكن أن نعد هؤلاء يعني كما قال بعض الباحثين من أهل القبلة وليس من أهل السنة، أو يحكم عليهم بقدر ما وافقوا فيه منهج أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا أحيانا كان يعبر العلماء عن انتمائهم للمنهج السلفي بالانتماء للإمام أحمد، كما فعل من؟ كما فعل أبو الحسن الأشعري نفسه حينما أراد أن يعلن رجوعه عن المنهج الذي أسسه ونسب إليه اللي هو المذهب الأشعري الخلفي الكلامي. واضح الإمام الأشعري نفسه لما تراجع عن هذا المذهب كي يعلن براءته ويتميز تميزا واضحا في انتمائه للمنهج، فكان يقول وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل فإنه كان الرئيس الكامل والعالم الكذا، إلى آخر العبارات المحفوظة في كتب أبي الحسن الأشعري من الثناء على الإمام أحمد. فكثير من العلماء بعد الإمام أحمد كانوا إذا أرادوا أن يعلنوا بصورة واضحة وحاسمة انتماءه لمنهج السلف كانوا ينسبون أنفسهم إلى الإمام أحمد، وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى وضوحا فيما بعد. لابد أيضا وقد تكلمنا على مصطلح أهل السنة والجماعة، حقيقة لا نستطيع أن نتجاوز هذا اللفظ ونمر عليه مرور الكرام قبل أن نوضح ما معنى أهل السنة والجماعة. الأصل بالتسمي بأهل السنة، الأصل فيها هو ما ورد في النصوص التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فالتسمية ليست مبتدعة وليست محدثة، وإنما هي مأثورة في السنة وواردة في كلام السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. كثيرا ما نتعرض لهذا السؤال، متى ظهر المنهج السلفي؟ متى ظهر أهل السنة والجماعة؟ وكثير من المضللين أو المزورين أو الجهلة
مثلا يعني تعوط وقبل أن يستنجي قام، هل جزئه الأحجار؟ لا تجزئه. لماذا؟ لأنها تعدت المحل الغير المعتاد، فلا بد هنا في هذه الحالة من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. ايضا من الاداب الشرعية ايضا في هذا الباب انه اذا استنجى بالماء يستحب له ان يدلك يده بالتراب مع الماء، يعني بعدما يفرغ يقول كل الإمام النووي رحمه الله السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبن. ذكره البغوي والرومي وآخرون في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الجنابة فأكسأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين او ثلاثا. هذا متفق عليه. وفي رواية مسلم ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فزلكها دلكا شديدا. هذا في الوقت لكن بعض الاسم يعني هذا الامر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته بماء اخر فتوضا. وهذا حديث حسن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظه فقضى حاجته ثم استنجى من اداوه ومسح يده بالتراب. هذا رواه النسائي وابن ماجه باسناد جيد. طبعا هذا نوع من يعني التنظيف ويجري فيه ما يكون في معناه من الطمين او غيره. احيانا يسمى الاستنجاء بالهدي استنجاء من البول احيانا يسمى انتقاص الماء الانتقاص فاسمه ايضا يضوء ان تعرفه الانتقاص. لماذا انتقاص؟ يقولون لان الانسان اذا استبرا من البول بالماء اذا استنجى بالماء فإلى ذلك يقطع ايه نزول البول. واضح؟ فالظاهر انقطاعه واضح. حينئذ يعني يقال ان الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء استنقاص الماء. ايضا يستحب بعد الفراغ من الاستنجاء يعني بالماء يستحب ان يمضح على يعني فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. لماذا؟ لأن هذا يحدث بللا، فإذا ما وجد بللا بعد ذلك لا يفتح باب للشيطان، فيقول لعل يعني شيئا يجيه الخرج، فيفتح باب الوسوسة، وهذا باب خطير جدا إذا استرسل معه الإنسان، فحينما يتذكر أنه عمدا فعل ذلك بأن نضح هذا الماء فيرجع عنه ذلك الوسوسة. يقول حمدا لأنت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجل في نفسي أني
يتعمدون الاستخفاف بمنهج السلفي بأن يظهروا كأنه منهج ما له جذور، أن هذا شيء حادث. حتى أن أحد المعتدين الظالمين في كتاب يتكلم على المذاهب الإسلامية على تاريخ المذاهب الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله كان يتكلم على الفرق الضالة قديانية الخوارج الشيعة المرجئة السلفيين فوضعهم في صف الخوارج والقديانية وفرق الضلال، السلفيين أو قال الوهابيين، واضح. وأتى حقيقة بافتراءات فظيعة جدا تقشعر منها الجلود نسبها إلى هؤلاء. وسبحانك يا ربي يعني أنطقه الله بالحجة لنا حيث صدر كلامه بقوله يريد هؤلاء حتى في العناوين الجانبية المفروض هو في الخوارج يقول من الخوارج، مذهب الخوارج، تاريخ ظهور الخوارج، يعني عناوين محايدة. وهذا أيضا مع القديانية ومع كل هذه الطوائف الضالة. فلما أتى مع السلفيين يقول السلفيون، من هم أولئك السلفيون، منهج هؤلاء السلفيين، في عصبية وحدة مزاج في الكلام أدى إلى الحقيقة إلى جور في حكمه. فصدر كلامه بقوله يريد هؤلاء السلفيون أن يعيدونا في فهم العقيدة إلى ما كان عليه الصحابة وما فهموه من الكتاب والسنة، كضرائر الحتناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميمه. نعم. فهذا ما عيرنا به، أننا نريد أن نعيد الناس إلى الكتاب والسنة ونستغني عن علم الكلام ونستغني عن التأويلات وهذه الأشياء، وهذا موجود في الكتاب المشهور الذي أشرنا إليه. فبعضهم يحاول أن يطعننا بأن مذهب أسسه الإمام أحمد، وهذه أخف. بعضهم يقول أن يرجع ظهور المذهب السلف إلى القرن السابع، وهذا لمز بأن هذا الذي أسسه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أسس مذهبا وما أتى بشيء جديد رحمه الله. شيخ الإسلام قام بعملية تجديدية، نفض الغبار عن العقيدة، نفض الغبار فقط، قاعد المنهج وضبطه ونظمه، لكن المنهج موجود بلا شك. فشيخ الإسلام ما في شك قام بثورة تجديدية، أحيا مذهب السلفي وبين للناس العقيدة ونافح عنها ونضل عنها رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة إذا طالعت سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية مسخرة للإسلام والمسلمين، أن هذا الرجل والله الحمد فتح الله على يدي هذا الفتح العظيم بحيث لا يبغضه إلا مبتدع وإلا مطعون في عقيدته وفي منهجه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام نفض الغبار فقط، ما أصل وما اخترع شيء وما أحدث مذهبا، وإنما هو أحيا وجدد المذهب الذي كاد ينقرض ويغيب عن الناس بحكم اتباع السياسة. السلطات الحاكمة كانت تتبع المذهب الأشعري، واضح. فلذلك شاع وذاع وصارت السنة غريبة بين أهلها إلى أن أحياها وجددها رحمه الله تبارك وتعالى، كما سنحاول أن نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. البعض وهم أشد ظلما يحاولون أن ينسبوا المذهب السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة إلى شيخ الإسلام ومجدد شباب الإسلام من القرن الثاني عشر ولعله إلى اليوم وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد شباب هذه الدعوة. وكان دور شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هو عملية تطبيق لما تعلمه من مدرسة ابن تيمية، ما تعلمه وما قاعده وضبطه ابن تيمية طبقه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأقام به دولة. ويكفينا فخرا أنه لم ينجح في القرون المتأخرة، لم ينجح أي منهج في أن يقيم دولة إلا المنهج السلفي، ممثلا في الدولة الوهابية التي أقامها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما في أي منهج آخر صالح لذلك، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لا أقول أن هذا هو المقصود بالذات لأن هذا فيه كلام كثير، لكن أقول إنه لا يمكن أن يعود تمكين الإسلام إلا على منهاج النبوة، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إلى آخر هذه المسميات التي ذكرناها. فلا أي طريقة للإصلاح غير منهاج النبوة، غير هذا المنهج الذي أشرنا إليه، فهي صيحة في غير واد ولا يرجى منها خير، عكس ما ذهب إليه بعض المتعصبين من بعض الجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلغ به التعصب في مقدمة أحد كتبه أن يقول إن أي طريقة لمحاولة تمكين الإسلام والدعوة الإسلام غير طريقة الإمام فلان فهي محكوم عليها بالفشل مسبقا، كأنه معصوم وكأنه نبي صلّى الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال هذا الأمر في الحقيقة أعتقد أنه من القضايا المهمة، متى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة باعتبار أنه أقدم من مصطلح السلفية؟ طبعا السؤال في حد ذاته سنبين هذا السؤال أصلا خطأ، كل واحد يسألون متى نشأ أهل السنة والجماعة، هذا سؤال لابد من تصحيحه أولا، فإن الأصول أصول تاريخ الإسلامي لم تحدد السنة.
وجلست وحدي في غرفة الاستقبال وكانت غرفة داخلية، وكان أهل الدار يعد بالنساء الغاضيات الرائحات يعددن مواعين المائدة ويحضرن أطباق الطعام، وانتظرت ساعة كاملة فعزمت على الهرب من الدار، ولكنني خجلت من النساء اللواتي يقطعن علي طريق الانتحار. وفي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر قدم صاحب الدعوة يتهادى ومعه قسم من الضيوف، وجلست على المائدة مع الجالسين وقد سد الانتظار الطويل شهيته، فقلت لصاحب الدعوة إن الله مدح نبيا في القرآن، فقال إنه كان صادق الوعد، فلماذا تستهتر هكذا بالمواعيد؟ وتطلع شيخ من الحاضرين مجيبا على تساؤلي مدافعا عن صاحب الدعوة قائلا عنه إنه صادق الوعد ولو كان كاذبه لما حضر إلى داره ولم تبدا الغداء. يقول لقد تاخر صاحب الدعوه ساعتين ونصف الساعه عن موعده، ومع ذلك وجد من يسوغ تاخره ويختلف له المعاد. ولو احدا غير الشيخ افتى بما افتى لهذا الامر وتبخر العجب، اما ان تصدر الفتوى من شيخ يورث الناس بوعظه ويحثهم على صدق الوعد ثم يكون نموذجا في التسيب، فامر يدعو الى الاسف الشديد. اخيرا يزيد الاستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو احد اعلام وادباء العربيه، يقول: ركبت مره الطائره من مطار الماضه في مصر فتاخرت عن القيام نصف ساعه انتظار راكب موصل به من احد اصحاب المعامل، ولما سرنا معشر الركاب وصحبنا صار هنا فلم يسر والله ربع ساعة حتى عاد فهبط. يعني السيارة طلعت لمدة ربع ساعة وراح رجع ثاني المطار. فارتعنا وفزعنا وحسبنا أن قد جرى شيء، وإذا العودة من أجل الراكب المدلل صديق صاحب المعالي. وقد تأخر أنه لم يحب أن يسافر قبل أن يدخل الحمام ويستريح بعد الخروج كي لا يلفحه وبينكم في الإثم الله عليه الهواء البارد. وكنت يومئذ عائدا من رحلة رسمية، فلما وصلت إلى مطار المدة في دمشق وجدت أكثر من 200 إنسان بينهم مندوب وزير العدل ينتظرون قدومي في الشمس منذ ساعة كاملة، والسيارات مثل الطيارات والزكاكين والدواوين والمقاهي والملاهي، كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد وإثباتها حتى لم يبقى لشيء موعد معروف. فيا أيها القراء خبروني سألتكم بالله، أي طبقة من الناس تفي بالموعد وتحرص عليه وتصدق فيه تدقق في إنجازه؟ الموظفون، المشايخ، الأطباء، المحامون، الخياطون، الحذاءون، سائق السيارات، من أيها القراء؟ ويكون لك موعد مع الشيخ فيجيئك بعد نصف ساعة ويعتذر لك، فيكون اعتذاره مد وشرح وحاشية، فيضيع عليك في محاضرة الاعتذار نصف ساعة أخرى، وإن دعوته الساعة الثانية جاءت الثالثة، وإن كان مدرسا لم يأتي نصفه إلا متأخرا. والطبيب يعلم أن العيادة في الساعة الثامنة ولا يخرج من داره إلى العاشرة، وتجيئه في الموعد فتجده قد وعد خمسة من المرضى مثل موعده، واختلى بضيف يحدثه حديث السياسة والجو والكلام الفارغ، وتركهم على مثل الجمر أو على رؤوس الكبر ينتظرون فرج الله حتى يمل، فيلعن الساعة التي وقفوا بها على باب الطبيب، ويذهبون يفضلون آلام المرض على آلام الانتظار، ويؤثرون الموت العاجل المفاجئ على هذا الموت البطيء المدني. أما الخياطون والخطاطون والحذاءون والبناؤون وأرذال السيارات وعامة أصحاب الصناعات، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم من أكذب خلق الله وأفلاتهم للوعد. الكذب لهم دين والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم ولقوا مني، وما خضت قميصا ولا حلة ولا صنعت خداء ولا سافرت في سيارة عامة سفرة ولا بعثت ثوبا إلى مسبق لكيه أو غسله أو تنظيفه إلا كوى الأعصاب بفعلهم وشويتهم بلساني، وإن كان أكثرهم لا يبالي ولو هجاه الفطيئة أو جرير أو جعدل الخزاعي، بل إنهم يسخرون بهذه البراعة في إخلاف المواعيد والتلاعب بالناس ويعدونها مهارة وحدقة. فمتى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق؟ لا يعد فيه المرشح وعدا إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، ولا يقول الموظف لصاحب الحاجة إني سأقضيها لك إلا كان عازما على قضائه. أقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.